السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الموضح في التفسير لأبي النصر السمرقندي رحمه الله تعالى، فقد بلغ بنا القول تفسير سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سورة طه قوله تعالى: طه أي يا رجل، نبطية، وقيل بلغة علة. قال الشاعر: إن السفاهة
بلغة عك الكاف، لو عندكم كلها خطأ، عك قبيلة من قبائل العرب.
وقيل بلغة عك. قال الشاعر: إن السفاهة طه من خلائقكم، لا قدس الله أرواح الملاعين. فقال الشاعر: هدفت بطه في القتال فلم يجب، فخفت لعمري أن يكون موائلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى طه أن طه بمعنى يا رجل، وهي كذلك عند أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى في تفسيره. فمعنى قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا معروف في كلام العرب، كما قال الشاعر: إن السفاهة طه من خلائقكم، يعني يا رجل من خلائقكم. وقول الآخر: هتفت بطه في القتال فلم يجب. ويروى البيت أيضا: دعوت بطه في القتال فلم يجب.
قوله تعالى: أكاد أخفيها أي لا أظهرها لكم، وقيل أخفيها بفتح الألف أي أظهرها. قال الشاعر: خفاهن من أنساقهن كأنما خفاهن ودق من عشي
ودق من عشي مركب
ودق من عشي
ودق الودق
خفاهن ودق من عشي مركب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أكاد أخفيها، وأن معنى ذلك أي لا أظهرها لكم. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أكاد أخفيها أي لا أظهر عليها أحدا غيري. وذهب بعض أهل العلم بأن الإخفاء هنا بمعنى الإظهار، يعني أكاد أظهرها، وجاء في ذلك قراءة بفتح الألف، إلا أن هذه القراءة قراءة شاذة، ولا ينبغي حمل معنى الآية على هذه القراءة الشاذة كما ذكره ابن النحاس رحمه الله تعالى. والمعروف من تصرف القرآن الكريم أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما علمها عند ربي، وقال: إلى ربك منتهاها في آي أخر. فدلت هؤلاء الآيات على أن معنى أكاد أخفيها يعني لا أظهر عليها أحدا غيري، كما قال ابن عباس.
قوله تعالى: مكانا سوى، المكان الموعود، وإن قرئ مضموما أي مكان العدل والإنصاف، وقيل سوى وسوى بمعنى واحد. قال الشاعر: وإن نادانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى مكانا سوى، وبين أن هذا الحرف فيه قراءتان، أحدهما الضم وهي قراءة حفص عن عاصم مع غيره، والثانية الكسر. فقيل إن معناها بالكسر المكان الموعود، يعني مكانا مستويا، ومعناها بالضم يعني مكان العدل والإنصاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سوى وسوى يكونان بمعنى واحد، ومنه قول الشاعر: سوى بين قيس قيس عيلان والفزر.
قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحرا، وحق لإعراب النصب إلا أن هذا على لغة بني الحارث بن كعب. وحق لإعراب النصب إلا أن هذا على لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وأهل تلك الناحية. قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. وفي حرف أبي ما هذا إلا ساحرا، وقيل إن بمعنى نعم. قال الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه فقلت إنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى توجيها ما جاء من قراءة قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، لأن حق الإعراب أن تكون هذان منصوبة بإن، فتكون القراءة إن هذين لساحران، لكنه أراد هنا بيان وجه قراءة من قرأ إن هذان لساحران، فذكر أن من أهل العلم من حملها على لغة بعض العرب وهم بنو الحارث وخثعم وكنانة وغيرهم من العرب الذين يجعلون إن ناصبة الذين يجعلون أعد قراءة
قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، فحق الإعراب النصب إلا أن هذا على لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وأهل تلك الناحية. قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. وفي حرف أبي ما هذا إلا ساحران، وقيل إن بمعنى نعم. قال الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحرف توجيه قراءة من قرأ إن هذان لساحران، لأن حق الإعراب أن يكون اسم إن وأخواتها منصوبا، فحق الآية إن هذين لساحران، فجاءت القراءة بالرفع. فذكر أن مما يحمل عليه هذا الوجه وهو قراءتها بالنصب، وهو قراءتها بالرفع خلافا للنصب، أن بعض العرب يجعلون اسم إن مرفوعا ولا ينصبونه، كما هي لغة بني الحارث وخثعم وكنانه، من ذلك قول الشاعر إن أباها وأبا أباها، فإن حقها في المشهور من الإعراب إن أبا من الأسماء الخمسة، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتضم وتجر بالياء. احسنت. والشاهد هنا قوله في آخرها غايتاها، والأصل أن تكون غايتيها، لكنها جاءت على لغة هؤلاء القوم من العرب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن إن بمعنى نعم، وذكر ذلك شاهدا عليه قول الشاعر وقد كبرت فقلت إنه، يعني قلت نعم. وقد أفرد هذه المسألة برسالة مفردة جماعة منهم ابن هشام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، فإنهما ذكر أوجها أخرى في توجيه قراءة الرفع فيما حقه النص في هذا المحل. رفعا ونصبا أحسن. يقول أبو عبد العزيز تذكيرا بأن بعض العرب يلزمون إعراب الأسماء الخمسة الألف رفعا ونصبا وجرا، فهو الشاهد المراد في قول الشاعر إن أباها وأبا أباها، فإن أصلها أن تكون إن أباها وأبا أبيها.
قوله فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس بالفتح على التبرئة وبالكسر مبني مثل دراك وقطام. قال الشاعر فأصبح ذلك كالسامر إذ قال موسى له لا مساس، أي لا أمس أحدا ولا يمسني أحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فذكر أنها جاءت بالفتح على التبرية، يعني على أن لا هنا نافية للجنس، وجاءت بالكسر مبنية كما تبني العرب دراك وقطامي، وأورد الشاهد على ذلك، والمعنى أني لا أمس أحدا ولا يمسني أحد، وهذا أحسن ما قيل في تفسير لا مساس. وذهب بعضهم إلى أن معنى لا مساس أي لا ذرية له، إلا أن هذا قول ضعيف كما ذكر ابن النحاس وغيره.
قوله تعالى ظلت عليه عاكفا في الأصل ظللت، إلا أنه ليلا يطرحون إحدى حرفي التضعيف كقوله تعالى فظلتم تذكرون. قال الشاعر خلا أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس، أي أحسسن نظرن شوس ناظرات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ظلت عليه عاكبا أن الأصل ظللت، إلا أن اللام حذفت للتخفيف، والعرب قد تحذف بعض الكلمة تخفيفا على اللسان، ومنه هذا الموضع من القرآن الكريم وهو على لغة هذيل من العرب، ومنه الشاهد أحسن به فهن إليه شوس، أصلها أحسسن به فنظرن فهن إليه شوس، فحذف السين طلبا للخفة.
قوله تعالى وعنت الوجوه أي خضعت، قال الشاعر مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعني الوجوه وتسجد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وعنت الوجوه يعني خضعت، وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية وعنت الوجوه ذلت، والذلة هي بمعنى الخضوع.
قوله تعالى وأنك لا تضمأ فيها ولا تمحى، ولا تمحى أي لا يصيبك حر الشمس. قال الشاعر رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولا تضحى أي لا يصيبك، أي لا يصيبك حر الشمس، وأورد عليه الشاهد المذكور رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى يعني يبدو لها ويتعرض لها. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في قوله ولا تضحى قال لا يصيبك فيها عطش ولا حر.
تمت سورة طه. ومن سورة الأنبياء قوله تعالى خلق الإنسان من عجل أي خلقت العجلة في الإنسان، وقيل العجل اثنين. قال الشاعر النبع ينبت في الأحجار ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان من عجل قولين اثنين، أحدهما أن معنى الآية خلقت العجلة في الإنسان، لأن من أكثر من شيء نسب إليه، كما يقال لمن أدمن اللعب خلقت من لعب كما ذكر هذا الزجاج. والقول الثاني أن العجل هو الطين بلغة حمير، ومنه قول الشاعر والنخل ينبت بين الماء والعجل يعني بين الماء والطين. والصحيح هو القول الأول، ويدل على تصحيحه قوله تعالى خلق الإنسان عجولا، ولهذا فسر قتادة رحمه الله تعالى آية الأنبياء خلق الإنسان من عجل بقوله خلق الإنسان عجولا كما رواه عنه عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في تمام الآية سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فعلم أن العجل المذكور هنا أريد به عجلة الإنسان.
قول تمت سورة الأنبياء. ومن سورة الحج قوله تعالى ولبئس العشير أي الخليط من المعاشرة، قال طرفة ولئن شطت نواها أو نأت لعلى عهد حبيب معاشر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولبئس العشير يعني الخليط، فإن العشيرة فعيل من العشرة وهي المخالطة، ومنه قول طرف لعلى عهد حبيب معاشري يعني مخالط.
قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها خوت بجنبها على الأرض بعد نحرها يقال وجب الحائط إذا سقط. وقال القطامي وجبت على ركب تهد بها الصفا وعلى كلاكل كالنقيل المطرق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فإذا وجبت جنودها، فإذا وجبت جنوبها أن المعنى سقطت جنوبها على الأرض، وقد صح هذا عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه عند آدم ابن أبي إياس في تفسيره.
قوله تعالى: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع السائل والمعتر الذي يتعرض للسؤال، وقيل القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل. ومن قال القانع هو السائل استدل بقول الشاعر: وما خنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطر إذا جاء قانعا. قال الخليل: قنع قناعة إذا رضي، وقنع قنوعا إذا سأل. قال الشاعر: لمال المرء يصلحه فيغني، مفاقره أعف من القنوع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر، أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين: أولهما أن القانع هو السائل، والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال فلا يسأل بنفسه ولكنه يتعرض للسؤال، والقول الثاني أن القانع هو الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل. وفي كلاهما جاءت اللغة، إلا أن القول الأول فيها أكثر وأشهر، فالظاهر أن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال إذا صدر.
ومن سورة النور قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، وهي كل من لا زوج لها من النساء وكل من لا زوجة له من الرجال. قال الشاعر: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير وأنكحوا الأيام أن الأيام جمع أيم، وهي كل من لا زوج لها من النساء، ثم أطلق كذلك على الرجل الذي لا زوجة له، وقد خص في الشريعة بمعنى أخص من ذلك، وهو جعله اسما للثيب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والبكر إذنها صماتها. فالأيم في هذا الحديث بمعنى الثيب.
ومن سورة الفرقان قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، قيل مختلفا أحدها أسود والآخر أبيض. قال الشاعر: بها العين والآرام يبين،
بها العين والعين،
بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن في كل مجسم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أنه مختلف، فالخلفة هنا من الخلاف، واختلافهما بأن أحدهما أسود وهو الليل، والآخر أبيض وهو النهار، وأورد شاهدا عليه. وذهب بعض أهل العلم بالتفسير إلى أن الخلفة هو كل شيء يكون بعد شيء، فالليل يكون بعد النهار والنهار يكون بعد الليل، وكلا المعنيين المذكوران صحيح من جهة اللسان.
ومن سورة الشعراء قوله تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين. الرسول يطلق ويراد به الرسالة. قال الشاعر: لقد كذب الواسون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول، أي برسالة. وقد يقال للواحد والاثنين والجماعة: هذا رسول وهؤلاء رسول، كما تقول: هذا عدوي وهؤلاء عدوي. قال الله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال الشاعر: ألاكني إليها وخير ألكني إليها وخير الرسول أعلم.
معنى شاهد: فلست بإنسي ولكن بملأكي، وأصلها من الألوكة وهي الرسالة، ومعنى ألكني إليها يعني أرسلني إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين، أن الرسول يطلق ويراد به الرسالة، فيكون معنى الآية: إن ذوى رسالة ربك. وذكر قولا ثانيا في تفسير هذه الآية أن الرسول قد يقال ويراد به الواحد والاثنين والجماعة، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال عنهما في موضع آخر إن رسول ربك، فجاء بهما على التثنية. فالصحيح أن الإفراد هنا في قوله تعالى إن رسول رب العالمين أريد به المثنى وأخبر عنه بلفظ الواحد، وهذا مما يسوغ في كلام العرب كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحبي.
ومن سورة القصص قوله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح البطن والإفراط في الفرح إلا أن يحمله على ترك الشكر، وأنشد ولا ينسيني الحدثان عرضي ولا ألقي من الفرح الإزارة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أن الفرح هنا البطر والإفراط في الفرح إلى أن يحمله على ترك الشكر، والمقصود فرح أوجب كفرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. أما الفرح الذي يوجب شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى فإنه ليس ممنوعا منه ولا مبغضا عند الله سبحانه وتعالى، بل كما قال الله عز وجل في سورة يونس فبذلك فليفرحوا هو خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح المأمور به المأذون فيه هو الفرح الذي يورث الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، والفرح المذموم الذي جاء فيه قول الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرح الذي يورث كفر نعمة الله سبحانه وتعالى.
ومن سورة العنكبوت قوله تعالى ولذكر الله أكبر أي كبير، قال الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا بعائمه أعز وأطول أي عزيز طويل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولذكر الله أكبر أن أفعل هنا بمعنى كبير، كما قال الشاعر بيتا دعائمه أعز وأطول، يعني بيتا دعائمه عزيزة طويلة، وهذا مما يسوغ في لغة العرب. وأحسن ما ذكر في تفسير هذه الآية ما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين والوابل الصيب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أن صلاتنا تشتمل على شيئين، أحدهما نهيها لفاعلها عن المنكر والفحشاء، والثاني اشتمالها على ذكر الله سبحانه وتعالى. وما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر.
ومن سورة الروم قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، المبلس الساكت والمتحير عند لزوم الحجة وقيل الحزين، قال الشاعر يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال نعم نعرف هو
مكرسا
مكرسا
يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال نعم نعرف هو أبلس
يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال نعم أعرفه وأبلس ممكن الوزن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ذكر أن الإبلاس هو السكوت والتحير عند لزوم الحجة، وقيل هو الحزن، وصح عن مجاهد عند آدم في تفسيره أن معنى يبلس المجرمون يعني تلقى عليهم الكآبة. وكل هذه المعاني المذكورة في كلام السلف كلها صحيحة تحتملها الآية، فإن المجرمين يلقى عليهم حينئذ انقطاع الحجة والتحير والحزن والكآبة واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمجرمين في القرآن الكريم إذا أطلقت الكافرون، وليس في القرآن ولا السنة قط إطلاق اسم المجرم على المسلم، فالأصل المنع من هذا اللفظ في حق المسلم، لأن طريقة الخطاب في القرآن والسنة إطلاق هذا اللقب وهو المجرم على الكافر.
قوله تعالى وهو أهون عليه الإعادة بعد الموت، ويجوز أن يكون أفعل بمعنى فعل، قال الشاعر لعنك
بمعنى فعل أفعل بمعنى فعل
ويجوز أن يكون أفعل بمعنى فعل. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. وغيره أيضا كما قال الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بواحد.
تلك سبيل لست فيها بأوحد.
تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وهو أهون عليه أنه الإعادة بعد الموت، وأفعل هنا بمعنى فعل، يعني هين على الله سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية أهون عليه قال أيسر عليه.
قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أي قدر خلقكم من نطفة ضعيفة، قرئ بضم الضاد وفتحها وهما لغتان. الضعف مثلا أقيم مقام الصفة كقوله تعالى: والعاقبة للتقوى، أي للمتقين. وكما قال الشاعر: قليل عيبه والهم جم، ولكن الغنى رب غفور، أي الغني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أن معناها قدر خلقكم من نطفة ضعيفة، وقد جاءت فيهما قراءتان عشريتان صحيحتان بضم الضاد وفتحها وهما لغتان فيها. والضعف أريد به ما خلق منه الإنسان، وهو النطفة الضعيفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، في آية أخرى. فالمصدر هنا أقيم مقام الصفة.
ومن سورة السجدة قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ذكر الاثنين بلفظ الجماعة في قوله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. ثم قال: وكنا لحكمهم شاهدين. كما قال الشاعر: يحيي بالسلام غني قوم ويدخل بالسلام على الفقير، أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك لأجل كلمة من، فإن كلمة من كما تقدم مبهمة لا تدل على معين، فتقع في القرآن على الواحد، وتقع على المثنى، وتقع على الجماعة. فمن الواحد قوله تعالى: ومنهم من ينظر إليه، ومن المثنى هذه الآية، ومن الجمع قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليه. فكل ذلك سائغ في القرآن الكريم مستعمل فيه، لأن من اسم مبهم، والاسم المبهم الذي لم يدل على واحد بعينه يجوز أن يقع للواحد والاثنين والجماعة، كما ذكره ابن فارس الصاحبي.
ومن سورة سبأ قوله تعالى: أفترى على الله كذبا، الألف مقطوعة لأنه ألف استفهام، فأدريت ألف الوصل فيها لاتصالها بما قبلها، كقوله تعالى: أصطفى البنات. وأصله أفترى ألف الاستفهام مفتوحة وألف الوصل مكسورة. قال الشاعر: استحدث الركب عن أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفترى على الله كذبا، أن الألف مقطوعة وليست موصولة، مع كون الفعل في الأصل همزته همزة وصل، لأنه فعل ماض خماسي، ولكن لما دخلت عليه ألف الاستفهام حذفت همزة الوصل وأبقي على همزة الاستفهام. ومثله قوله تعالى: أصطفى البنات، فأصلها من همزتين، الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الفعل وهي همزة وصل، ولكن حذفت همزة الوصل وأبقي على همزة الاستفهام وهي همزة مقطوعة.
ومن سورة ياسين قوله تعالى: إلى ربهم ينسلون، يخرجون سراعا، وقيل النسلان هو سرعة المشي، وقيل النسلان هو سرعة المشي في اهتزاز. قال الشاعر: عسلان الذئب أمسى قاربا برد الليل عليه فانسل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إلى ربهم ينسلون أن معنى ينسلون يخرجون سراعا، وأصل النسلان هو الخروج. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ينسلون قال يخرجون، والغالب أن يكون مشتملا على وصف السرعة، فهم يخرجون من الأجداث سراعا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى.
ومن سورة الصافات قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب عقولهم، يقال للسكران نزيف ولنزوف إذا زال عقله. قال الشاعر: فلتمت فاها آخذا لقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب عقولهم. وقد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس عند ابن جرير في تفسيره. ويقال للسكران نزيف ومنزوف لأن الخمرة تزيل عقله، كما قال الشاعر: شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، يعني شرب النزيف ببرد ماء الحشرج يعني بالنزيف المخمور.
نعم. ومن سورة الصاد قوله تعالى: ولا تحين مناص، أي ليس وقت نجاة وخلاص. والمناص مصدر من ناص ينوص مناصا إذا تأخر، والنوص التأخر، والبوص بالباء التقدم. قال الشاعر: أمن ذكر سلمى إذا نأتك تنوص فتقصر. أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص. والتاء في لات زائدة كما زادوها في ثم ورب، فقالوا ثمت وربت. يقال لات وقت الصلح، أي ليس وقت الصلح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ولات حين مناص. وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن لات مركبة من شيئين، أحدهما لا النافية للجنس، والثانية التاء وهي تاء زائدة، كما جاء في ثم يقال ثمت، وفي رب يقال ربت، فزيدت كذلك هنا فقيل لات حين مناص. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: ليس حين مغاث. والمعنى كما ذكر المصنف أنه ذهب وقت النجاة والخلاص، والنوص عندهم للدلالة على التأخر، والبوص للدلالة على التقدم. ومن أهل العربية من جعل النوص دالا على التقدم والتأخر، لكن الأول أشهر.
قوله تعالى: عجل لنا قطنا، القط صحيفة مكتوبة، وقيل هم النصيب من الخير، وقيل الكتاب بالجوائز، كأنهم قالوا عجل لنا المكتوب من النصيب. قال الشاعر: ولا الملك النعمان يوم لقيته بإنته يعطي القطوط ويأسق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: عجل لنا قطنا، أن أهل العلم اختلفوا في القط، فقيل هو الصحيفة المكتوبة، وقيل النصيب من الخير، وقيل النصيب من الشيء مطلقا، وقيل الكتاب بالجوائز، كأنهم قالوا عجل لنا المكتوب من النصيب. وعليه قول الشاعر: بإمته، يعني بنعمته، بإمته يعطي القطوط ويأفق، يعني يعطي المكاتيب التي تشتمل على أعطياته وجوائزه. وأصح الأقوال من جهة اللغة أن القط هو النصيب، وأصله من القط وهو القطع، فكأنهم أرادوا أعطنا ما تقطعه لنا من عذابنا الذي تتوعدنا به. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى: عجل لنا قطنا، قال: حظنا من العذاب، وهو الذي تدل عليه لغة العرب.
ومن سورة الزمر قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، معناه أمن هو قانت كمن هو كافر، وقيل معناه يا من، والعرب تكتفي بالهمزة عن حرف النداء. قال الشاعر: أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلي. جبيل اسم رجل
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل أن من أهل العلم من جعله استفهاما، ومن أهل العلم من جعل الهمزة هنا للنداء، والعرب قد تكتفي بالهمزة عن حرف النداء كما قال الشاعر أجبيل إن أباك، والتقدير يا جبيل إن أباك. ولم يأتي النداء بالهمزة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع في قول بعض المفسرين كما ذكره ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب مغني اللبيب.
قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله أي قصرت في أمر الله وطاعته. قال الشاعر ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبد حر عليك تقطعوا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله أن معناها قصرت في أمر الله وطاعته، وذكر قول الشاعر ألا تتقين الله في جنب عاشق يعني في أمر عاشق. وثبت عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عند ابن جرير في تفسيره أنه قال جنب الله أمر الله، وكلام السلف رحمهم الله تعالى لا يخرج عن هذا المعنى، فمنهم من قال أمر الله، ومنهم من قال حق الله، ومنهم من قال طاعة الله. ولم يقل أحد من السلف أن الجنب في هذه الآية هو صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما وقع إثبات صفة الجنب من هذه الآية في كلام بعض المتأخرين بعد سنة بأنتين من الهجرة، ثم من قلده من تأخر زمانه عنه بأكثر من 1000 سنة. والصحيح أن هذه الآية لا تدل على صفة الجنب، ولا أثبتها أحد من السلف رحمهم الله، بل الجنب معناه أمر الله وحقه وطاعته، وذاك معروف في لسان العرب.
نعم. ومن سورة غافر قوله تعالى فأطلع إلى إله موسى بالرفع عطفا على قوله تعالى لعلي أبلغ، وبالنصب جواب لعل. قال الشاعر عل طروف الدهر أو دلاتها تديلنا اللمة من لمات تديلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع توجيه الرفع والنصب في القراءتين الواردتين في قوله تعالى فأطلع إلى إله موسى، والأخرى فأطلع إلى إله موسى، فبين أن الرفع باعتبار العطف على قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، فتكون معطوفة على مرفوع تشاركه في حكمه وهو الرفع، وبالنصب جواب لعل يعني في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وجواب لعل غالبا مقترن عند أهل العربية بأن لعلي أن أبلغ الأسباب، فيكون منصوبا على هذا التقدير لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى.
ومن سورة فصلت قوله تعالى وإن يستعتبوا ما هم من المعتدين أي المرضيين، والإعتاب الإرضاء وأنشد، والدهر ليس بمعتب من يدعو.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أي ما هم من المرضيين، والإعتاب هو الإرضاء، فمهما يقدمون من طلب المعذرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عليهم. ومن ذلك قول الشاعر والدهر ليس بمعتب يعني ليس براض ولا مرض من يجزع.
قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه، قيل الباطل بمعنى المبطل. قال الشاعر كليني
المبطل
قيل الباطل بمعنى المبطل، قال الشاعر كليني لهم يا أميمة ناصبي أي منصبي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه أن فاعل هنا بمعنى مفعول يعني مبطل، فلا يأتيه مبطل بشيء يقدح فيه لا من بين يديه ولا من خلفه، ومنه قول الشاعر كليني لهم يا أميمة ناصبي يعني منصب ومتعب. وعلى هذا تفسير قتادة الذي رواه ابن جرير بسند حسن أنه قال الباطل إبليس، يعني الذي يسعى بالإبطال فيه، ولا ريب أن إبليس هو رأس من يسعى أن يكون مبطلا للقرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه.
ومن سورة الشورى قوله تعالى ولكن جعلناه نورا، أي جعلناهما نورا، ويجوز مثل هذا في اللغة. قال تعالى والله ورسوله وحق أن يرضوه أن يرضوهما. قال الشاعر إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي. المخارم المهالك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في تفسير قوله تعالى ولكن جعلناه نورا أن الضمير راجع على ما تقدم من قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فيكون الضمير راجعا على مثنى واقتصر على ذكر واحد اكتفاء به، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها، وتقدم نظيره في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإن من أهل العلم من يرى أن الضمير راجع على الصبر والصلاة معا، فكلاهما كبير إلا على الخاشعين، وهذا المثال قد ذكره ابن فارس في الصاحب عند تقرير هذه القاعدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله تعالى ولكن جعلناه راجع على أول الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالذي جعلناه نورا هو الروح، وهو هنا القرآن، وهو هنا القرآن الكريم، وهذا القول أصح.
ومن سورة قاف قوله تعالى أفهم في أمر مريض مختلط ملتبس غير ثابت الأصل. قال أبو ذؤيب فخر كأنه خوط مريج، أي سهم مختلط الأمر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى فهم في أمر مريج أن الأمر المريج يعني المختلط الملتبس، ومنه قول الشاعر فخر كأنه خوط مريج، أي سهم مختلط الأمر. وثبت عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير أنه قال مريج مختلف، والاختلاف والاختلاط بمعنى واحد، فإنه إذا وقع الاختلاف وقع الاختلاط.
ومن سورة النجم قوله تعالى والنجم إذا هوى والنجم واحد بمعنى الجمع. قال الشاعر فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع لأيدي الآكلين جمودها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والنجم إذا هوى أن النجم هنا واحد بمعنى الجمع، يعني أريد به اسم الجنس، فتقدير الآية والنجوم إذا هوت، والعرب تطلق الواحد وتريد به الجمع، ومنه قول الله تعالى كما تقدم والملك على أرجائها، يعني الملائكة على أرجائها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجم في هذا المحل هو الثريا، فإن العرب تقول ارتفع النجم وسقط النجم، تريد به الثريا دون سائر النجوم، والآية محتملة للمعنيين معا.
قوله تعالى فتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه في أنه رأى الله بقلبه أو أنه رأى من آيات ربه، وإن قيت بغير ألف فتمرونه أي فتجحدونه على ما يرى، ويقال مريت الرجل حقه إذا جحدته. قال الشاعر لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت فكم ما كان يمريك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تفسير قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى على القراءتين العشيتين المشهورتين بإثبات الألف وعدم إثباتها. فأما مع الإثبات في قوله تعالى أفتمارونه فالمعنى أفتجادلونه، وأما بدون ألف فمعناها أفتمرونه أي أفتجحدونه على ما رأى، وكلا المعنيين معروف في لسان العرب.
قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة. قال الشاعر ضأدت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة، واستدل على ذلك بقول الشاعر ضأدت بنو أسد بحكمهم، يعني جارت بنو أسد بحكمهم الذي حكموا. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى قسمة ضيزة قال جائرة.
قوله تعالى وأنتم سامدون غافلون لاهون عن الحق ويقال لاعبون. قال الشاعر ولا أيها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنى ولا أنت هالك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون أن معناها غافلون لاهون عن الحق ويقال لاعبون كما قال الشاعر ألا أيها الإنسان إنك سامد يعني لاعب غافل. وأصل الصمود هو اللهو الموجب للغفلة. ومن هنا فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية وأنتم سامدون قال لاهون كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسند حسن.
ومن سورة القمر قوله تعالى ويقولوا سحر مستمر قوي شديد غالب. قال الشاعر في ملوك الناس من أمثالها تبتري عود القوي المستمر. فقال مجاهد وقتادة ذاهب مضمحل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ويقول سحر مستمر أن معنى السحر المستمر يعني القوي الشديد الغالب. وذكر قولا ثانيا عن بعض السلف أن معنى مستمر يعني ذاهب مضمحل. والقول الأول أصح فإن كلامهم في حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نسبته إلى السحر أنهم يعظمون مقامه وشأنه في السحر فالأشبه أنهم كانوا يرمونه بسحر قوي شديد غالب. فحمل الآية على المعنى الأول أولى وأصح.
قوله تعالى خاشعة أبصارهم دليلة
أبصار
قوله تعالى خاشعة أبصارهم دليلة
خاشعا على القراءة فيها خاشعا خشعا أبصارهم
خاشعة
خاشعا خاشعا.
قوله تعالى خاشعا أبصارهم دليلة أبصارهم. وقيل إن الأسماء إذا تأخرت عن فعلها كان لك فيها التوحيد والجمع والتأنيث مثل قولك مررت برجال حسن وجوههم وحسنة وجوههم وحسان وجوههم. قال الشاعر وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى خاشعا أبصارهم على القراءة والقراءة الأخرى خشعا أبصارهم أنها دليلة أبصارهم. ثم ذكر أن الأسماء إذا تأخرت عن فعلها كان لك فيها التوحيد والجمع والتأنيث. ومعنى هذا أن الصفة إذا تقدمت على موصوفها جاز حينئذ الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث. فتقدير الآية أبصارهم خشع ولكن قدمت الصفة على الموصوف فساغ حينئذ أن يقال خاشعا أبصارهم وخشعا أبصارهم كما مثل المصنف رحمه الله تعالى.
قوله تعالى في ضلال وسرور في خطأ بين في الدنيا وسرور أي تعب وعناء. تقال ناقة مسعورة كأنها مجنونة. قال الشاعر تخال بها سعرا إذا العيس هزها ذميل والتوضيع من تخال بها سعرا إذا العيس هزها ذميل وتوضيع من السير متعب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى في ضلال وسعر أن الضلال هو الخطأ البين في الدنيا والسعر هو التعب والعناء. وقيل السعر هو الجنون ومنه ناقة مسعورة يعني مجنونة. وأورد عليها المصنف شاهدا تخال بها سعرا يعني جنونا.
ومن سورة الرحمن قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان. الحبوب كلها ذو الورق والريحان وما يشم ويقال الريحان. الرزق عن ابن عباس ومجاهد. قال الشاعر سلام الإله وريحانه وجنته وسماء درر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان. فذكر أن الحب كله ذو الورق وقد سبقه بذكر هذه الكلية مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح قال العصف الورق من كل شيء. أما الريحان فاختلف فيه أهل العلم على أقوال منها ما ذكر المصنف أن الريحان هو ما يشم وقيل الريحان الرزق وقيل أيضا الريحان التين كما ثبت هذا عن ابن عباس رحمه الله تعالى. وأصح هذه الأقوال أن الريحان هو ما أنبتته الأرض مما يشم، ودل على ذلك سياق الآية، فإن سياق الآية في النباتات، فالأولى حمل معنى هذه اللفظة على ما يوافق سياقها. وهذا من مآخذ أهل العلم في التفسير، أنهم ينظرون إلى أليق معاني الكلمة بالسياق القرآني فيجعلون معنى اللفظ في القرآن باعتبار سياقه.
قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من المالح دون العذب، ذكر الواحد بلفظ التثنية. قال الشاعر: حمامة بطن الواديين ترنمي، سقيت من الغر الغوادي مطيرها. يريد واديا، وقيل إن كلا البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال مجاهد: يخرج من ماء السماء والبحر إذا اختلطا معا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفعل أضيف في هذه الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إلى البحرين جميعا، المالح والعذب، مع كون اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح فقط. وهذا مما تعرفه العرب في كلامها كما تقدم: إن الزران يا ابن عفان أن زجر، فكان الزاجر واحدا، ولهذا نظائر في القرآن الكريم.
قوله تعالى: كل من عليها فان، عليها على وجه الأرض كناية من غير أن يسبق ذكره، كقول القائل: إذا نهي السفيه جرى إليه، وخالف والسفيه إلى خلافه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: كل من عليها فان، أن عليها على وجه الأرض، مع أنه لم يسبق ذكر لها. ومن سنن العرب في كلامها أن الشيء إذا كان معلوما غير مجهول، ظاهرا غير خاف، ترك ذكره، ومنه هذه الآية. فإن قول الله عز وجل: كل من عليها فان، يعلم كل سامع له أن المقصود بعليها وجه الأرض.
قوله: ومن سورة الواقعة قوله تعالى: فسلام لك، أي سلامة والسلام والسلامة واحد. قال الشاعر: نحيي بالسلامة أم بكر، وهل لك بعد رهطك من سلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فسلام لك، أن سلام هنا بمعنى سلامة، فالسلام والسلام يجيئان في لسان العرب بمعنى واحد. وشاهده هذا البيت الذي جمع بينهما في قوله تعالى: نحيي بالسلامة أم بكر، وهل لك بعد رهطك من سلام.
ومن سورة الحديد قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي يفعل فعلا حسنا، وتقول العرب: قد أحسنت قرضي، أي أحسنت إلي. قال الشاعر: فإذا جوزيت قرضا فأجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني أن يفعل فعلا حسنا. وأصل القرض ما يتعاطاه الناس بينهم على وجه الإحسان، وقد يطلق على وجه السوء أيضا فيقال قرض سيء. وليس المراد من هذه الآية افتقار الله سبحانه وتعالى إلى الفعل الحسن، وإنما حث الله عز وجل بهذا لأنه هو الذي يجزي بجزائه الأحسن.
قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا وانظرونا، من قول إن نظرت الرجل، أي انتظرته أنظره نظرا، وأنشد: لم يزل ناظرا لرسبك حتى نفد الزاد واستطاب إيابا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أن معنى انظرونا أي انتظرونا، فالمنافقون يسألون أهل الإيمان أن ينتظرونهم، أن ينتظروهم ليأخذوا من أنوارهم ويستهدوا بها. والعرب تقول: نظرت الرجل، يعني انتظرته، كما قال الشاعر: لم يزل ناظرا لذفك، يعني منتظرا لذفك.
قوله تعالى: هي مولاكم، أي أولى بكم، وأنشدوا قول لبيد: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: هي مولاكم، أي أولى بكم، وهذا هو تفسير الآية في لسان العرب، وشاهده قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: فغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، يعني أنه أولى بها.
ومن سورة المجادلة قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان أي غلب واستولى. وأنشدوا قول حسان استحوذ الجبت عليكم أنكم معشر أهل فسوق وبطر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان أي غلب واستولى، وفي ذلك قول حسان استحوذ الجبت عليكم يعني غلب الشيطان عليكم واستولى عليكم، وهذا معنى تعرفه العرب في لسانها.
ومن سورة القلم قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال ابن قتيبة يكشف عن شدة من الأمر. قال الشاعر في سنة قد كشفت قد كشفت في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبر اللحم عن
تبر اللحم
حمراء تبر اللحم عن عرق
عراقها
عن عراقها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أن تفسيرها يوم يكشف عن شدة من الأمر، والعرب تقول كشف عن الساق تريد به الأمر الشديد، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، وهذا موجود كثيرا في أشعارهم، وقد جاء هذا بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم يكشف عن ساق قال الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وهذا تفسير الآية باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار ما دل عليه الشرع فقد ثبت في الصحيح تفسير الساق هنا بساق الرب سبحانه وتعالى، يكون معنى الآية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف الله عن ساقه، وإنما صير إلى هذا المعنى لصحة الحديث، ولو لم يصح الحديث لكان هذا المعنى اللغوي الذي ذكره أهل العلم بالتفسير ذكره جماعة من أهل العلم بالتفسير صحيحا، وهو صحيح على كل حال، فإن الله عز وجل إذا كشف عن ساقه تكون الشدة قد وقعت في ذلك اليوم. والحاصل أن تعرف أن كلمة ساق في الآية باعتبار وضعها القرآني ليست دالة على الصفة، لكن لما جاء الحديث النبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح علم أن معنى عن ساق يعني عن ساق الرب سبحانه وتعالى، والساق من جملة صفات الرب التي يثبتها أهل السنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل.
ومن سورة الحاقة قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، قال مقاتل لانتقمنا منه بالحق، وقال الكلبي لأخذناه بالقوة والقدرة، واستدلوا بقول الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى لأخذنا منه باليمين أن اليمين هي القوة والقدرة انتقاما منه بالحق، والعرب تعرف هذا في لسانها، لكن هذا المعنى غير مراد، بل المراد في هذه الآية لأخذنا منه باليمين المراد به صفة الرب سبحانه وتعالى إن أخذه الله بيده اليمنى، والله عز وجل له يد اليمنى كما قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فاليمين هنا أيضا صفة الرب سبحانه وتعالى.
ومن سورة المعارج قوله تعالى عزين جماعات في تفرقة واحدها عزة، قال الشاعر جماعات في تفرقة واحدها عزة، قال الشاعر وخليفة الرحمن إن ناشرتي أم تأخرت خليفة الرحمن
خليفة ولا خليفة منادى منادى مضاف يكون منصوبا
أخليفة الرحمن إن عشيرتي أن تأخرتهم عزين فلولا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى عزين أن معنى عزين جماعات في تفرقة، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين.
ومن سورة نوح قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، مصدر جاء على خلاف صدره، قال الشاعر وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أن المصدر هنا وهو نبات جاء على خلاف الصدر يعني على فعله الذي جاء في الصدر وهو أنبتكم، فحق الآية أن تكون والله أنبتكم من الأرض إنباتا، وهذا كثير في القرآن الكريم كما تقدم في قوله تعالى إذا تداينتم بدين أصلها بتداين لأن إذا تداينتم يكون مصدرها تداين، لكن العرب توسع هذا في لغتها فتجيء بالفعل على وجه وتجيء بالمصدر على وجه آخر كما تقول قعدت جلوسا.
قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أي حولكم حالا بعد حال نطفة وعلقة ومضغة عن ابن عباس ومجاهد ويقال أطوارا صبيانا وشبابا ثم شيوخا، قال الشاعر فإن قام فقد طالت جهالته والمرء يخلق طورا بعد أطوار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أن معناها حولكم حالا بعد حال، إما بالتحويل من نطفة إلى علقة إلى مضغة أو ما ذكر عن بعض أهل العلم من تدريج مراحل العمر من الصبا إلى الشباب إلى الشيخوخة والكبر، فكل ذلك سائغ صحيح، فإن هذه أطوار يحول فيها الإنسان من حال إلى حال.
ومن سورة الجن قوله تعالى كنا طرائق قددا، قال ابن عباس ومجاهد طرائق مختلفة ومذاهب متفرقة، مسلم وكافر وصالح وطالح، وأصل القد الشق والتفرق، قال الشاعر ولقد قلت وزيد خاسر يوم ولت خيل عمرو قددا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى كنا طرائق قددا ما جاء عن ابن عباس ومجاهد طرائق مختلفة، وهذا الاختلاف تارة يكون بتفرق الأهواء وتارة يكون بالكفر والإيمان، وهذا المعنى ثابت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، فالمقصود بقوله تعالى طرائق قددا إثبات الاختلاف كما قال ابن عباس ومجاهد طرائق مختلفة، وأصل القد الشق والتفرق في لسان العرب.
ومن سورة المدثر قوله تعالى وثيابك فطهر، وقيل خلقك فحسن، وقيل ثيابك فقصر، وقد يكنى بالثوب عن القلب والنفس والخلق، أما القلب فدليله قول امرئ القيس فإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي عن ثيابك تنسل فسلي ثيابي عن ثيابك تنسلي عن ثيابك تنسلي. وأما النفس فقول الشاعر رموها بأثياب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرى، وأما الخلق فقول الشاعر لها شبها إلا النعام المنفرى، وأما الخلق فقول الشاعر ويحيى لا يلام بسوء خلق فيحيى طاهر الأثواب حر الأثواب الأخلاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، وأحسن من هذه الأقوال التي ذكرها في الثوب وأنه القلب أو النفس أو الخلق أن المقصود بذلك الأعمال، طهرها من المعاصي كما رواه ابن جرير بسند حسن عن قتادة، وإنما كان هذا المعنى أليق لأنه المناسب للسياق القرآني، ومن مآخر التفسير التي يرجح بها ملاحظة السياق القرآني.
قوله تعالى ثم يطمع أن نزيد، ثم للتعجب مثل قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وللعطف نحو قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبمعنى جمع مثل قوله ثم كان من الذين آمنوا، وبمعنى قبل مثل قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، وأنشد الفراء إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، وبمعنى الابتداء مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ثم يطمع أن أزيد أن ثم هنا جاءت للتعجب، وليس المقصود خروجها من معنى العطف، ولكن المراد التنبيه إلى أن النكتة في العدول عن العطف بالواو بعد أن تتابع في الآيات إلى العطف بثم على إرادة التعجب، كما قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا تقديرها ويطمع أن أزيد، لكن لتحقيق معنى التعجب جاء بثم لتغاير العطف بالواو، فقال الله عز وجل ثم يطمع أن أزيد.
قوله تعالى فرت من قسورة، قال ابن عباس من ركب الإنسان وصوتهم، وقال عكرمة من ظلمة الليل، وأكثرهم أنه الأسد، وقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة مرغام آجى من شديد قسورة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فرت من قسورة، أن ابن عباس كان يقول من ركب الإنسان وصوتهم، وقال عكرمة من ظلمة الليل، وقال أكثر أهل العلم أنه الأسد، وقال مجاهد إنهم الرماة، وكل هذه المعاني معان صحيحة، وأكثر ما يطلق القسورة في لسان العرب على الأسد، ويمكن أن يكون من قبيل المشترك اللفظي الذي يقع على هذه المعاني، فتفسر الآية بها لصحة المعنى في كل.
ومن سورة المرسلات قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا تكسفهم وتضمهم ويقال أوعية وموضع قرار الخلق، وقال المسيب كنا وسترا وأصله الضم، قال أبو دؤيب وموقع
قال المسيب
بكم المسيب ولا ابن
أبو دؤيب
قبله،
وقال المسيب كنا وسترا
ابن المسيب كنا وسترا
كنا وسترا وأصله الضم
المسيب ولا المسيب المسيب لا المسيب بالفتح، ولم يصح أنه كان يقول سيب الله من سيبني، والمعروف أنه بالفتح.
قال أبو دؤيب وموقعها ضخم إذا هي أرسلت، وإن كفتت كانت لطيفا كفاتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، أن معناها تكفتهم وتضمهم، وأصل الكفت هو الضم والستر، فالأرض تكفت الناس إذا صاروا إليها ودفنوا فيها.
ومن سورة عما قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات من السحاب عن ابن مسعود والضحاك وعن الحسين وجماعة أنها السماوات، فأصل ذلك كله من العصر، وهذه الأشياء كلها تعصر أي تقطر تقول العرب للجارية إذا دنت من الحيض أعصرت، قال أبو النجم قد أعصرت أو قد دنا إعصارها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أنها السحاب، وثبت ذلك عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير، وسمي السحاب بذلك لأنه يقطر ماء، وكل ما يقطر فإنه يطلق عليه اسم العصر.
قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي نوما، وأنشدوا في ذلك بردت مراشبها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد يعني النوم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا في حق أهل النار، أن البرد بمعنى النوم، فأهل النار لا ينامون ولا ينالون شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات.
قوله تعالى وكاسا دهاقا ملآ مسرعة متتابعة، قال الشاعر وتانا عامر يرجو ثوابا فأسرعنا له كاسا دهاقا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وكأسا دهاقا، أن الكأس وصفت كونها دهاقا، والدهاق هي الملأ المترعة المتتابعة، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره. ومن كليات التفسير التي نص عليها جماعة من أهل العلم كابن فارس في أفراد القرآن، والسيوطي في معترك القرآن، معترك الأقران في إعجاز القرآن، أن الكأس إذا أطلقت في القرآن الكريم فالمراد بها الخمر، فالمعنى كأس مملوءة خمرا.
ومن سورة النازعات قوله تعالى: إنا لمردودون في الحافرة. قال ابن عباس: في الحياة الثانية، ويقال الحافرة أول حال الرجل من شبابه وصباه. قال الشاعر: أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أئنا لمردودون في الحافرة، عن الحافرة كما جاء عن ابن عباس الحياة الثانية، يعني التي تكون بعد الموت، فيعاد الإنسان إلى ما سلف من حاله، وإعادته إلى من سلف بحاله تشبه كأنه ابتدأ حاله من جديد، صغيرا فشابا فكبيرا.
ومن سورة عبس قوله تعالى: فأنت له تصدى. والتصدي التعريض لأحد ليراك من المصادة، وهي المعارضة. قال الشاعر: تصدى لها والدجى قد عكف، خيال هذه إليه الشعف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فأنت له تصدى، أن المقصود بالتصدي التعرض، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لدعوة من استغنى.
ومن سورة الانشقاق قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال الشاعر: إني قد حلبت الدهر أشطره، فساقني طبق منه إلى طبق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال في هذه الآية: حالا بعد حال.
ومن سورة الضحى قوله تعالى: والليل إذا سجى أظلم وسكن. قال الشاعر: يا حبذا القمراء والليل الساج، وطرق مثل ملائن
ملائن الساج
وطرق مثل ملائن الساج. وأنشدوا قول علي رضي الله عنه في معنى أظلم: أنا ابن عم الليل وابن خاله، ماذا يريني الليل من أهواله، إذا سجى دخلت في سرباله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: والليل إذا سجى، يعني أظلم وسكن. وأصل التسجية هي التغطية، وتكون تغطيته بالظلام، وإذا جاء ظلام الليل لزم منه السكون، فمعنى الظلام مضمن معنى السكون.
ومن سورة التين قوله تعالى: أجر غير ممنون، غير منقوص ولا مقطوع. قال الشاعر: يا عين جودي بدمع غير ممنون، فإن إهراق دمع منك يشفيني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أجر غير ممنون، يعني غير منقوص ولا مقطوع. غير ممنون في كلام الله عز وجل إذا جاءت، فالمراد أن الأجر كامل لا نقص فيه ولا قطع له.
ومن سورة العلق قوله تعالى: لنسفعا بالناصية. السفع هو الحد والأخذ والجذب. قوم إذا سمعوا الصراخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. ولنسفعن بالنون ولكن كتبت بالألف، لأن العرب تنصب الفعل المضارع على نية النون. قال الشاعر: فمهما تشأ فزارة تعطكم، ومهما تشأ منه فزارة تمنعن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: لنسفعا بالناصية، أن السفع هو الأخذ بشدة، والناصية هي مقدم الرأس. ثم بين وجه كتابة نسفعا بالألف مع كونها في الأصل بالنون، لأنها نون توكيد خفيفة، ونون التوكيد الخفيفة تكتب عند العرب على هيئة التنوين، فهذا وجه هذا الموضع في كتابة النون على وجه التنوين لأنها نون توكيد خفيفة.
ومن سورة العاديات قوله تعالى: فالمغيرات صبحا قيل المغيرات المسرعات، قال الشاعر: فعد طلابها وتعد عنها بحرف قد تغير إذا تبوع، أيترك وتعدى أي تجاور الحرف، أي تجاور الحرف أي تجاوز الحرف للناقة،
والحرف للناقة الضامرة.
عندنا سكت.
اترك وتعد أي تجاوز، لأن هذا معنى الترك والتعدي الذي هو التجاوز، ثم الحرف اسم للناقة الضامرة أي تجاوز، والحرف للناقة الضامرة
أي تجاوز، والحرف للناقة الضامرة تبوع تثب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فالمغيرات صبحا، أن المغيرات هي المسرعات، والمراد بها الخيل، كما صح ذلك عن مجاهد فيما رواه ابن جرير في تفسيره، فهي تغير في أول النهار.
ومن سورة القارعة قوله تعالى: القارعة ما القارعة، القارعة رفع بالابتداء وخبره ما القارعة، فقال المبرد: فيه إضمار أي أتتكم القارعة، وقال سبويه: رفع على التحذير وقال الأسد الأسد أي أتاك الأسد، لتذيرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى القارعة ما القارعة، وجه رفع القارعة بأوله أنها مرفوعة على الابتداء، وذكر عن بعض أهل العلم أنها مرفوعة على الإضمار أي أتتكم القارعة، أو على إرادة التحذير، والأصل في كلام العرب كما ذكر الفراء أن التحذير يكون بالنصب، فتقول الأسد الأسد يعني احذر الأسد، وقد ترفع العرب وتريد التحذير كما ذكره سيبويه في هذا الموضع، وعليه الشاهد: لجديرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح، فإن المرفوع هنا فيه معنى التحذير.
ومن سورة الفيل قوله تعالى: طيرا أبابيل، قيل هي جماعات في تفرقة، واحدها إبول مثل سنور وسنانير، وقيل إبيل وأبابيل مثل سكين وسكاكين، وقيل إنه لواحد له، وقيل واحدها إبالة، وقيل في الأبابيل إنها أفواج يتبع بعضها بعضا، قال امرئ القيس: تراهم إلى الداعي سراعا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مستجر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى طيرا أبابيل أنها الجماعات المتفرقة، وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير ابن جرير بسند حسن أنه قال يتبع بعضها بعضا، وعن ابن مسعود قال فرق، يعني متفرقة جاءت على هيئة جماعات متتابعة.
سورة الكافرون، قيل إن التكرار في سورة الكافرون للتوكيد على مذهب العرب أنهم يكررون الكلام للتوكيد، كقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، قال الشاعر: يا علقمة يا علقمة يا علقمة، خير تميم كلها وأكرمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النكتة في التكرار في سورة الكافرون، فذكر أن المراد بالتكرار التوكيد، والعرب قد تكرر الكلام لأجل توكيده، كآخر سورة الانفطار في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فكرر لأجل تأكيد معناه تعظيم شأنه، ومنه قول الشاعر: يا علقمة يا علقمة يا علقمة، خير تميم كلها وأكرمه.
ومن سورة الإخلاص قوله تعالى: قل هو الله أحد، أحد كان في الأصل وحد، قلب في الواو همزة، قال الشاعر: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحد، بذي الجليل على مستأنس وحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد أن أحد أصلها في لسان العرب وحد بتحريك الواو والحاء، ثم قلبت الواو همزة فصارت أحد، ومنه قول الشاعر: على مستأنس وحدي، فهو بتحريك الحال الدلالة على الأصل، ومعنى أحد يعني المنفرد.
قوله تعالى: الله الصمد، الصمد السيد الذي ينتهي إليه السؤدد. قال الشاعر: علوته بحسام ثم قلت له: خذها حذيف فأنت السيد الصمد. قال علي رضي الله عنه: الصمد الذي لم يوصف بالتغاير. وقال الحسن وقتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. تمت الأشعار والشواهد في التفسير الموضح للحداد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى الله الصمد أن الصمد هو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد، وقد ثبت هذا عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير. وما ذكره السلف رحمهم الله تعالى من معان أخرى كقولهم: الصمد الذي لم يوصف بالتغاير، أو الصمد الباقي بعد فناء خلقه، أو الصمد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، كلها تعود إلى هذا المعنى. فإنه لما كمل سبحانه وتعالى ساد فصار صمدا واحتاج إليه الناس، فرفعوا إليه حاجاتهم حاجاتهم. وبهذا ينتهي التقرير على كتاب الموضح في التفسير، وهو من أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في ابتداء أخذه لعلم التفسير، لأنه زينه ببيان أثر لسان العرب في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على تحفظ شواهد هذا الكتاب لما فيها من النفع العظيم في فهم كتاب الله عز وجل، بل يستفيد منها طالب العلم إذا توسعت مداركه في لسان العرب، فيستفيد من الشاهد الواحد عدة شواهد على أبواب من اللغة، كما مر معنا في آخر شطر أن قال الشاعر: خذها حذيف فأنت السيد البطل. فهذا الشاهد يستفاد منه أيضا، يستشهد منه حذف أداة النداء، وهذا وقع في القرآن الكريم: يوسف أعرض عن هذا، فأصلها: يا يوسف أعرض عن هذا. ويستفاد منه أيضا الترخيم في قوله حذيف، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى فيا سعى في من دعا سعادة، إلى آخر الباب المعروف في كتب النحو. فينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظ هذه الشواهد وتكرارها لما فيها من الفائدة في الوقوف على معاني لسان العرب، ويثمر ذلك الإحاطة بشيء كثير من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه إليه في هذا الباب للفائدة أن هذا الكتاب يحسن مدخلا في ذلك، ثم من أراد التوسع فإنه ينبغي أن لا يعدل عن تفسير القرطبي، فإن تفسير القرطبي هو أحسن كتب التفسير ذكرا للشواهد اللغوية في لسان العرب، سواء ما تعلق باللغة خاصة وهو أكثره، أو ما كان في النحو والصرف أو توجيه القراءات أو وجوه البلاغة. وكل من نبغ من أهل العلم بالتفسير اعتمادا على شواهد اللغة فإنما ينزع من تفسير القرطبي، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإن عامة ما يذكره من الشواهد لا يكاد يخرج عن تفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وقد أفرد بعض المعاصرين هذه الشواهد بكتاب اسمه شواهد القرطبي في تفسير القرآن الكريم، مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب حسن ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم. أحد عنده سؤال؟ يسأل الأخ سامر عن قول الله عز وجل: وأنتم سامدون، ألم تأتي في لغة الحمير بمعنى الغناء؟ نقول: بلى، جاءت كذلك في لسان حمير، ولكن هذا المعنى وهو الغناء راجع إلى المعنى العام الذي ذكره ابن عباس وهو اللهو، فمن جملة اللهو المورث للغفلة الغناء، فتفسيرها بالغناء هو تفسير ببعض المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها. السؤال الثاني. يقول الأخ إن تفسير القرآن الكريم باللغة مرتبة متأخرة عن تفسير القرآن بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة وإجماع أهل العلم وغير ذلك من مدارك التفسير، فهل هذا التفسير اعتمد على لسان العرب؟ نقول نعم، إن هذا المفسر وهو أبو النصر السمرقندي الحدادي اعتمد كثيرا في كتابه هذا على لسان العرب، لكنه لم يخله من كلام السلف رحمهم الله تعالى، فإنه فسر جملة من الآيات بنقل كلام السلف رحمهم الله تعالى فيها. لكن مما ينبغي أن ينبه إليه أن كثيرا من المتكلمين في تفسير القرآن الكريم يتركون كلام الصحابة والتابعين في تفسيرهم القرآن باللغة ويعدلون عنه إلى المعاجم التي صنفها المتأخرون، وهذا من الغلط البين، بل ما ثبت عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن باللغة هو أولى من أن يذكره الخليل بن أحمد في العين أو ابن فارس في مجمل اللغة أو في الصاحب أو في غيرها، كما تقدم معنا ما ثبت عن البراء بن عازب عند ابن جرير في تفسيره أنه فسر السري بالجدول والنهر الصغير. فتفسير هذه الآية بكلام البراء لأنه من أهل اللغة وممن شهد التنزيل وعرف التأويل كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، فهو أولى من تفسيره بكلام أهل اللغة الآخرين. ولذلك ينصح بكتاب التفسير الصحيح للشيخ حكمة بشير ياسين، لأنه اعتنى كثيرا ببيان الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية، سواء كان مأخذها لغوي لغويا أو غير لغوي، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وله مختصر في مطبوع في مجلد، لكن الأنفع هو الكبير. السؤال الأخير، يسأل الأخ يقول إنه سمع بعض أهل العلم بالتفسير يقول إن اللغة لا تستقل في بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نقول نعم، لا سيما مع فساد العقائد وكثرة الأهواء والبدع، فلا بد من النظر إلى تفسير كلام الله بكلامه أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابة والتابعين، كما تقدم معنا في قوله تعالى لأخذنا منه باليمين أن من أهل العلم من فسرها بالقوة والشدة، وأما أهل السنة فإنهم يفسرونها تبعا لأصلهم في إثبات الصفات أن المراد بذلك يمين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن اللغة لا تستقل بذاتها، لكن أيضا لا يستغنى عن اللغة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع الغلط في الشريعة من جهة العجمة في اللغة، كما ذكر ذلك الحسن البصري فقال إنما أتي القوم من العجمة، وبسط هذا المعنى الشاطبي في الموافقات. بقي مما ننبه إليه ختاما أن اختبار كتاب زبدة الأحكام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الموضح للتفسير لأبي النصر السمرقندي رحمه الله تعالى، فقد بلغ بنا القول تفسير سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سورة طه قوله تعالى طه أي يا رجل نبطية وقيل بلغة علة. قال الشاعر إن السفاهة
بلغة عك الكاف لو عندكم كلها خطأ عك قبيلة من قبائل العرب
وقيل بلغة عك. قال الشاعر إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين. وقال الشاعر هدفت بطه في القتال فلم يجب فخفت لعمري أن يكون موائلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى طه أن طه بمعنى يا رجل، وهي كذلك عند أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى في تفسيره، فمعنى قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا معروف في كلام العرب كما قال الشاعر إن السفاهة طه من خلائقكم، يعني يا رجل من خلائقكم. وقول الآخر هتفت بطه في القتال فلم يجب، ويروى البيت أيضا دعوت بطه في القتال فلم يجب.
قوله تعالى أكاد أخفيها أي لا أظهرها لكم، وقيل أخفيها بفتح الألف أي أظهرها. قال الشاعر خفاهن من أنساقهن كأنما خفاهن ودق من عشي
ودق من عشي مركب
ودق من عشي
ودق الودق
خفاهن ودق من عشي مركب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أكاد أخفيها، وأن معنى ذلك أي لا أظهرها لكم. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية أكاد أخفيها أي لا أظهر عليها أحدا غيري. وذهب بعض أهل العلم بأن الإخفاء هنا بمعنى الإظهار، يعني أكاد أظهرها، وجاء في ذلك قراءة بفتح الألف، إلا أن هذه القراءة قراءة شاذة، ولا ينبغي حمل معنى الآية على هذه القراءة الشاذة كما ذكره ابن النحاس رحمه الله تعالى. والمعروف من تصرف القرآن الكريم أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما علمها عند ربي، وقال إلى ربك منتهاها في آي أخر. فدلت هؤلاء الآيات على أن معنى أكاد أخفيها يعني لا أظهر عليها أحدا غيري كما قال ابن عباس.
قوله تعالى مكانا سوى المكان الموعود، وإن قرئ مضموما أي مكان العدل والإنصاف، وقيل سوى وسوى بمعنى واحد. قال الشاعر وإن ماذا لا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى مكانا سوى، وبين أن هذا الحرف فيه قراءتان، أحدهما الضم وهي قراءة حفص عن عاصم مع غيره، والثانية الكسر، فقيل إن معناها بالكسر المكان الموعود يعني مكانا مستويا، ومعناها بالضم يعني مكان العدل والإنصاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سوى وسوى يكونان بمعنى واحد، ومنه قول الشاعر سوى بين قيس قيس عيلان والفزر.
قوله تعالى قالوا إن هذان قالوا إن هذان لساحران، وحق لإعراب النصب إلا أن هذا على لغة بني الحارث بن كعب.
إن هذان إن هذان قراءة،
وحق لإعراب النصب إلا أن هذا على لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وأهل تلك الناحية. قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، وفي حرف يبين ما هذا إلا ساحرا، وقيل إن بمعنى نعم. قال الشاعر ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه فقلت إنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى توجيها ما جاء من قراءة قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، لأن حق الإعراب أن تكون هذان منصوبة بإن، فتكون القراءة إن هذين لساحران، لكنه أراد هنا بيان وجه قراءة من قرأ إن هذان لساحران، فذكر أن من أهل العلم من حملها على لغة بعض العرب وهم بنو الحارث وخثعم وكنانة وغيرهم من العرب، الذين يجعلون إن ناصبة
قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران فحق الإعراب النصب إلا أن هذا على لغة بني الحارث بن كعب وختعم وأهل تلك الناحية قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها وفي حرف أبي ما هذا إلا ساحران وقيل إن بمعنى نعم قال الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحرف توجيه قراءة من قرأ إن هذان لساحران لأن حق الإعراب أن يكون اسم إن وأخواتها منصوبا فحق الآية إن هذين لساحران فجاءت القراءة بالرفع فذكر أن مما يحمل عليه هذا الوجه وهو قراءتها بالنصب وهو قراءتها بالرفع خلافا للنصب أن بعض العرب يجعلون اسم إن مرفوعا ولا ينصبونه كما هي لغة بني الحارث وختعم وكنانه من ذلك قول الشاعر إن أباها وأبا أباها فإن حقها في المشهور من الإعراب إن أبا من الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتضم وتجر بالياء أحسنت والشاهد هنا قوله في آخرها غايتاها والأصل أن تكون غايتيها لكنها جاءت على لغة هؤلاء القوم من العرب وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن إن بمعنى نعم وذكر ذلك شاهدا عليه قول الشاعر وقد كبرت فقلت إنه يعني قلت نعم وقد أفرد هذه المسألة برسالة مفردة جماعة منهم ابن هشام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى فإنهما ذكر أوجها أخرى في توجيه قراءة الرفع فيما حقه النص في هذا المحل رفعا ونصبا أحسن يقول أبو عبد العزيز تذكيرا بأن بعض العرب يلزمون إعراب الأسماء الخمسة الألف رفعا ونصبا وجرا فهو الشاهد المراد في قول الشاعر إن أباها وأبا أباها فإن أصلها أن تكون إن أباها وأبا أبيها. نعم.
قوله فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس بالفتح على التبرئة وبالكسر مبني مثل دراك وقطان قال الشاعر فأصبح ذلك كالسامري إذ قال موسى له لا مساس أي لا أمس أحدا ولا يمسني أحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فذكر أنها جاءت بالفتح على التبرية يعني على أن لا هنا نافية للجنس وجاءت بالكسر مبنية كما تبني العرب دراك وقطامي وأورد الشاهد على ذلك والمعنى أني لا أمس أحدا ولا يمسني أحد وهذا أحسن ما قيل في تفسير لا مساس وذهب بعضهم إلى أن معنى لا مساس أي لا ذرية له إلا أن هذا قول ضعيف كما ذكر ابن النحاس وغيره. نعم.
قوله تعالى بل فعليه عاكبا في الأصل ظللت إلا أنه ليلا يطرحون إحدى حرفي التضعيف كقوله تعالى فظلتم تذكرون قال الشاعر خلا أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوش أي أحسسن نظرن شوش ناظرات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ظلت عليه عاكبا أن الأصل ظللت إلا أن اللام حذفت للتخفيف والعرب قد تحدث بعض الكلمة تخفيفا على اللسان، ومنه هذا الموضع من القرآن الكريم وهو على لغة هذيل من العرب، ومنه الشاهد أحسن به فهن إليه شوسو، أصلها أحسسن به فنظرن فهن إليه شوسو، فحذف السين طلبا للخفة.
قوله تعالى: وعنت الوجوه أي خضعت. قال الشاعر: مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعني الوجوه وتسجد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وعنت الوجوه يعني خضعت. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية وعنت الوجوه ذلت، والذلة هي بمعنى الخضوع.
قوله تعالى: وأنك لا تضمأ فيها ولا تمحى. ولا تمحى أي لا يصيبك حر الشمس. قال الشاعر: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخصر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولا تضحى أي لا يصيبك حر الشمس، وأورد عليه الشاهد المذكور: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يعني يبدو لها ويتعرض لها. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في قوله ولا تضحى قال: لا يصيبك فيها عطش ولا حر.
تمت سورة طه. ومن سورة الأنبياء قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، أي خلقت العجلة في الإنسان، وقيل العجل اثنين. قال الشاعر: النبع ينبت في الأحجار ضاحية، والنخل ينبت بين الماء والعجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان من عجل قولين اثنين، أحدهما أن معنى الآية خلقت العجلة في الإنسان، لأن من أكثر من شيء نسب إليه، كما يقال لمن أدمن اللعب خلقت من لعب كما ذكر هذا الزجاج. والقول الثاني أن العجل هو الطين بلغة حمير، ومنه قول الشاعر: والنخل ينبت بين الماء والعجل، يعني بين الماء والطين. والصحيح هو القول الأول، ويدل على تصحيحه قوله تعالى خلق الإنسان عجولا. ولهذا فسر قتادة رحمه الله تعالى آية الأنبياء خلق الإنسان من عجل بقوله خلق الإنسان عجولا، كما رواه عنه عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في تمام الآية: سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فعلم أن العجل المذكور هنا أريد به عجلة الإنسان.
قول تمت سورة الأنبياء. ومن سورة الحج قوله تعالى: ولبئس العشير، أي الخليط من المعاشرة. قال: طرفة ولئن شطت نواها أو نأت لعلى عهد حبيب معاشر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولبئس العشير يعني الخليط، فإن العشيرة فعيل من العشرة وهي المخالطة، ومنه قول طرف لعلى عهد حبيب معاشري يعني مخالط.
قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها خوت بجنبها على الأرض بعد نحرها يقال وجب الحائط إذا سقط. وقال القطامي: وجبت على ركب تهد بها الصفا، وعلى كلاكل كالنقيل المطرق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فإذا وجبت جنودها، فإذا وجبت جنوبها أن المعنى سقطت جنوبها على الأرض، وقد صح هذا عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه عند آدم ابن أبي إياس في تفسيره.
قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل والمعتر الذي يتعرض للسؤال، وقيل القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل. ومن قال القانع هو السائل استدل بقول الشاعر: وما خنت ذا عهد وأيت بعهده، ولم أحرم المضطر إذا جاء قانعا. قال الخليل: قنع قناعة إذا رضي، وقنع قنوعا إذا سأل. قال الشاعر: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين، أولهما أن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال فلا يسأل بنفسه ولكنه يتعرض للسؤال، والقول الثاني أن القانع هو الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل، وفي كلاهما جاءت اللغة إلا أن القول الأول فيها أكثر وأشهر، فالظاهر أن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال إذا صدر.
ومن سورة النور قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الأيامى جمع أيم وهي كل من لا زوج لها من النساء وكل من لا زوجة له من الرجال. قال الشاعر فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير وأنكح الأيامى أن الأيامى جمع أيم وهي كل من لا زوج لها من النساء، ثم أطلق كذلك على الرجل الذي لا زوجة له، وقد خص في الشريعة بمعنى أخص من ذلك وهو جعله اسما للثيب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر إذنها صماتها، فالأيم في هذا الحديث بمعنى الثيب.
ومن سورة الفرقان قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة قيل مختلفا أحدها أسود والآخر أبيض، قال الشاعر بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن في كل مجسم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أنه مختلف، فالخلفة هنا من الخلاف، واختلافهما بأن أحدهما أسود وهو الليل والآخر أبيض وهو النهار، وأورد شاهدا عليه، وذهب بعض أهل العلم بالتفسير إلى أن الخلفة هو كل شيء يكون بعد شيء، فالليل يكون بعد النهار والنهار يكون بعد الليل، وكلا المعنيين المذكوران صحيح من جهة اللسان.
ومن سورة الشعراء قوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين، الرسول يطلق ويراد به الرسالة، قال الشاعر لقد كذب الواسون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول أي برسالة، وقد يقال للواحد والإثنين والجماعة هذا رسول وهؤلاء رسول، كما تقول هذا عدوي وهؤلاء عدوي، قال الله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، قال الشاعر ألكني إليها وخير
ألكني إليها
وخير الرسول أعلم.
معنى شاهد فلست بإنسي ولكن بملأك، وأصلها من الألوكة وهي الرسالة، ومعنى ألكني إليها يعني أرسلني إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين أن الرسول يطلق ويراد به الرسالة، فيكون معنى الآية إن ذوى رسالة ربك، وذكر قولا ثانيا في تفسير هذه الآية أن الرسول قد يقال ويراد به الواحد والاثنين والجماعة، وهذا القول هو الصحيح لأن الله عز وجل قال عنهما في موضع آخر إنا رسول ربك، فجاء بهما على التثنية، فالصحيح أن الإفراد هنا في قوله تعالى إنا رسول رب العالمين أريد به المثنى وأخبر عنه بلفظ الواحد، وهذا مما يسوغ في كلام العرب كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحبي.
ومن سورة القصص قوله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح البطر والإفراط في الفرح إلا أن يحمله على ترك الشكر، وأنشد ولا ينسيني الحدثان عرني ولا ألقي من الفرح الإزار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أن الفرح هنا البطر والإفراط في الفرح إلى أن يحمله على ترك الشكر، والمقصود فرح أوجب كفرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. أما الفرح الذي يوجب شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى فإنه ليس ممنوعا منه ولا مبغضا عند الله سبحانه وتعالى، بل كما قال الله عز وجل في سورة يونس: فبذلك فليفرحوا هو خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح المأمور به المأذون فيه هو الفرح الذي يورث الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، والفرح المذموم الذي جاء فيه قول الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرح الذي يورث كفر نعمة الله سبحانه وتعالى.
ومن سورة العنكبوت قوله تعالى: ولذكر الله أكبر أي كبير. قال الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائم أعز وأطول أي عزيز طويل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولذكر الله أكبر أن أفعل هنا بمعنى كبير، كما قال الشاعر: بيتا دعائمه أعز وأطول، يعني بيتا دعائمه عزيزة طويلة. وهذا مما يسوء في لغة العرب، وأحسن ما ذكر في تفسير هذه الآية ما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين والوابل الصيب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أن صلاتنا تشتمل على شيئين: أحدهما نهيها لفاعلها عن المنكر والفحشاء، والثاني اشتمالها على ذكر الله سبحانه وتعالى. وما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر.
ومن سورة الروم قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. المبلس الساكت والمتحير عند لزوم الحجة، وقيل الحزين. قال الشاعر: يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم نعرف. هو مكرسا
مكرسا.
يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم نعرف. هو أبلس.
يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه. وأبلس. يمكن الوزن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ذكر أن الإبلاس هو السكوت والتحير عند لزوم الحجة، وقيل هو الحزن. وصح عن مجاهد عند آدم في تفسيره أن معنى يبلس المجرمون يعني تلقى عليهم الكآبة. وكل هذه المعاني المذكورة في كلام السلف كلها صحيحة تحتملها الآية، فإن المجرمين يلقى عليهم حينئذ انقطاع الحجة والتحير والحزن والكآبة واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمجرمين في القرآن الكريم إذا أطلقت الكافرون، وليس في القرآن ولا السنة قط إطلاق اسم المجرم على المسلم، فالأصل المنع من هذا اللفظ في حق المسلم، لأن طريقة الخطاب في القرآن والسنة إطلاق هذا اللقب وهو المجرم على الكافر.
قوله تعالى وهو أهون عليه الإعادة بعد الموت، ويجوز أن يكون أفعل بمعنى فعل. قال الشاعر: لعنك
بمعنى فعل. أفعل بمعنى فعل.
ويجوز أن يكون أفعل بمعنى فعل. قال الشاعر: لعنك ما أدري وإني لأوجل، على أينا سعد المنية أول. وغيره أيضا كما قال الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بواحد.
تلك سبيل لست فيها بأوحد.
تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وهو أهون عليه أنه الإعادة بعد الموت، وأفعل هنا بمعنى فعل، يعني هين على الله سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية أهون عليه قال أيسر عليه،
قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أي قدر خلقكم من نطفة ضعيفة، قرئ بضم الضاد وفتحها وهما لغتان. الضعف مثلا أقيم مقام الصفة كقوله تعالى: والعاقبة للتقوى، أي للمتقين. وكما قال الشاعر: قليل عيبه والهم جم، ولكن الغنى رب غفور، أي الغني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أن معناها قدر خلقكم من نطفة ضعيفة، وقد جاءت فيهما قراءتان عشريتان صحيحتان بضم الضاد وفتحها وهما لغتان فيها. والضعف أريد به ما خلق منه الإنسان، وهو النطفة الضعيفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، في آية أخرى. فالمصدر هنا أقيم مقام الصفة.
ومن سورة السجدة قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ذكر الاثنين بلفظ الجماعة في قوله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. ثم قال: وكنا لحكم شاهدين. كما قال الشاعر: يحيي بالسلام غني قوم ويدخل بالسلام على الفقير، أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك لأجل كلمة من، فإن كلمة من كما تقدم مبهمة لا تدل على معين، فتقع في القرآن على الواحد، وتقع على المثنى، وتقع على الجماعة. فمن الواحد قوله تعالى: ومنهم من ينظر إليه، ومن المثنى هذه الآية، ومن الجمع قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليه. فكل ذلك سائغ في القرآن الكريم مستعمل فيه، لأن من اسم مبهم، والاسم المبهم الذي لم يدل على واحد بعينه يجوز أن يقع للواحد والاثنين والجماعة، كما ذكره ابن فارس الصاحبي.
ومن سورة سبأ قوله تعالى: أفترى على الله كذبا، الألف مقطوعة لأنه ألف استفهام، فأدريت ألف الوصل فيها لاتصالها بما قبلها، كقوله تعالى: أصطفى البنات. وأصله أفترى ألف الاستفهام مفتوحة وألف الوصل مكسورة. قال الشاعر: استحدث الركب عن أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفترى على الله كذبا، أن الألف مقطوعة وليست موصولة، مع كون الفعل في الأصل همزته همزة وصل، لأنه فعل ماض خماسي، ولكن لما دخلت عليه ألف الاستفهام حذفت همزة الوصل وأبقي على همزة الاستفهام. ومثله قوله تعالى: أصطفى البنات، فأصلها من همزتين، الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الفعل وهي همزة وصل، ولكن حذفت همزة الوصل وأبقي على همزة الاستفهام وهي همزة مقطوعة.
ومن سورة ياسين قوله تعالى: إلى ربهم ينسلون يخرجون سراعا. وقيل النسلان هو سرعة المشي، وقيل النسلان هو سرعة المشي في اهتزاز. قال الشاعر: عسلان الذئب أمسى قاربا، برد الليل عليه فنسل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إلى ربهم ينسلون، أن معنى ينسلون يخرجون سراعا، وأصل النسلان هو الخروج. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ينسلون قال: يخرجون. والغالب أن يكون مشتملا على وصف السرعة، فهم يخرجون من الأجداث سراعا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى.
ومن سورة الصافات قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب عقولهم، يقال للسكران نزيف ولنزوف إذا زال عقله. قال الشاعر: فلثمت فاها آخذا لقرونها، شرب النزيف ببرد ماء الحشرج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب عقولهم، وقد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس عند ابن جرير في تفسيره. ويقال للسكران نزيف ومنزوف لأن الخمرة تزيل عقله، كما قال الشاعر شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، يعني شرب النزيف ببرد ماء الحشرج يعني بالنزيف المخمور. نعم.
ومن سورة صاد قوله تعالى ولا تهن مناص، أي ليس وقت نجاة وخلاص، والمناص مصدر من ناص ينوص مناصا إذا تأخر، والنوص التأخر، والبوص بالباء التقدم. قال الشاعر أمن ذكر سلمى إذا نأتي فتنوص فتقصر
إذا نأتك،
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص. والتاء في لا تزائدة كما زادوها في ثم ورب، فقالوا ثمت وربت، يقال لا توقت، لا توقت الصلح، أي ليس وقت الصلح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولا حين مناص، وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن لا مركبة من شيئين، أحدهما لا النافية للجنس، والثانية التاء وهي تاء زائدة، كما جاء في ثم يقال ثمت، وفي رب يقال ربت، فزيدت كذلك هنا فقيل لا حين مناص. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال ليس حين مغاث، والمعنى كما ذكر المصنف أنه ذهب وقت النجاة والخلاص، والنوص عندهم الدلالة على التأخر، والبوص الدلالة على التقدم. ومن أهل العربية من جعل النوص دالا على التقدم والتأخر، لكن الأول أشهر.
قوله تعالى عجل لنا قطنا، القط صحيفة مكتوبة، وقيل هم النصيب من الخير، وقيل الكتاب بالجوائز، كأنهم قالوا عجل لنا المكتوب من النصيب. قال الشاعر ولي ملك النعمان يوم لقيته بإنته يعطي القطوط ويأشق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى عجل لنا قطنا أن أهل العلم اختلفوا في القط، فقيل هو الصحيفة المكتوبة، وقيل النصيب من الخير، وقيل النصيب من الشيء مطلقا، وقيل الكتاب بالجوائز، كأنهم قالوا عجل لنا المكتوب من النصيب. وعليه قول الشاعر بإمته، يعني بنعمته، بإمته يعطي القطوط ويأفق، يعني يعطي المكاتيب التي تشتمل على أعطياته وجوائزه. وأصح الأقوال من جهة اللغة أن القط هو النصيب، وأصله من القط وهو القطع، فكأنهم أرادوا أعطنا ما تقطعه لنا من عذابنا الذي تتوعدنا به. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى عجل لنا قطنا، قال حظنا من العذاب، وهو الذي تدل عليه لغة العرب.
ومن سورة الزمر قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، معناه أمن هو قانت كمن هو كافر، وقيل معناه يا من، والعرب تكتفي بالهمزة عن حرف النداء. قال الشاعر أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلي. جبيل اسم رجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل أن من أهل العلم من جعله استفهاما، ومن أهل العلم من جعل الهمزة هنا للنداء، والعرب قد تكتفي بالهمزة عن حرف النداء، كما قال الشاعر أجبيل إن أباك، والتقدير يا جبيل إن أباك. ولم يأتي النداء بالهمزة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع في قول بعض المفسرين، كما ذكره ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب مغني اللبيب.
قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، أي قصرت في أمر الله وطاعته. قال الشاعر ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبد حر عليك تقطعوا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله أن معناها قصرت في أمر الله وطاعته، وذكر قول الشاعر ألا تتقين الله في جنب عاشق، يعني في أمر عاشق. وثبت عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عند ابن جرير في تفسيره أنه قال جنب الله أمر الله. وكلام السلف رحمهم الله تعالى لا يخرج عن هذا المعنى، فمنهم من قال أمر الله، ومنهم من قال حق الله، ومنهم من قال طاعة الله. ولم يقل أحد من السلف أن الجنب في هذه الآية هو صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما وقع إثبات صفة الجنب من هذه الآية في كلام بعض المتأخرين بعد سنة بأنتين من الهجرة، ثم من قلده من تأخر زمانه عنه بأكثر من 1000 سنة. والصحيح أن هذه الآية لا تدل على صفة الجنب، ولا أثبتها أحد من السلف رحمهم الله، بل الجنب معناه أمر الله وحقه وطاعته، وذاك معروف في لسان العرب. نعم.
ومن سورة غافل قوله تعالى فأطلعوا إلى إله موسى بالرفع عطفا على قوله تعالى لعلي أبلغ، وبالنصب جواب لعل. قال الشاعر على طروف الدهر أو دلاتها تديلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع توجيه الرفع والنصب في القراءتين الواردتين في قوله تعالى فأطلع إلى إله موسى، والأخرى فأطلع إلى إله موسى، فبين أن الرفع باعتبار العطف على قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، فتكون معطوفة على مرفوع تشاركه في حكمه وهو الرفع. وبالنصب جواب لعل، يعني في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وجواب لعل غالبا مقترن عند أهل العربية بأن، لعلي أن أبلغ الأسباب، فيكون منصوبا على هذا التقدير لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى.
ومن سورة فصلت قوله تعالى وإن يستعتبوه ما هم من المعتبين أي المرضيين، والإعتاب الإرضاء وأنشد، والدهر ليس بمعتب من يدعو.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي ما هم من المرضيين، والإعتاب هو الإرضاء، فمهما يقدمون من طلب المعذرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عليهم. ومن ذلك قول الشاعر والدهر ليس بمعتب، يعني ليس براض ولا مرض من يجزع.
قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه، قيل الباطل بمعنى المبطل. قال الشاعر كليني
المبطل
قيل الباطل بمعنى المبطل، قال الشاعر كليني لهم يا أميمة ناصبي أي منصبي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه أن فاعل هنا بمعنى مفعول، يعني مبطل، فلا يأتيه مبطل بشيء يقدح فيه لا من بين يديه ولا من خلفه. ومنه قول الشاعر كليني لهم يا أميمة ناصبي، يعني منصب ومتعب. وعلى هذا تفسير قتادة الذي رواه ابن جرير بسند حسن أنه قال الباطل إبليس، يعني الذي يسعى بالإبطال فيه. ولا ريب أن إبليس هو رأس من يسعى أن يكون مبطلا للقرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه.
ومن سورة الشورى قوله تعالى ولكن جعلناه نورا، أي جعلناهما نورا، ويجوز مثل هذا في اللغة. قال تعالى والله ورسوله وحق أن يرضوه أن يرضوهما. قال الشاعر إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان ثوادي، المخارم المهالك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في تفسير قوله تعالى ولكن جعلناه نورا أن الضمير راجع على ما تقدم من قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فيكون الضمير راجعا على مثنى واقتصر على ذكر واحد اكتفاء به، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها، وتقدم نظيره في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فإن من أهل العلم من يرى أن الضمير راجع على الصبر والصلاة معا، فكلاهما كبير إلا على الخاشعين، وهذا المثال قد ذكره ابن فارس في الصاحب عند تقرير هذه القاعدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله تعالى ولكن جعلناه راجع على أول الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالذي جعلناه نورا هو الروح، وهو هنا القرآن، وهو هنا القرآن الكريم، وهذا القول أصح.
ومن سورة قاف قوله تعالى أفهم في أمر مريض مختلط ملتبس غير ثابت اللفظ، قال أبو دؤيب فخر كأنه خوط مريج أي سهم مختلط الأمر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى فهم في أمر مريض أن الأمر المريض يعني المختلط الملتبس، ومنه قول الشاعر فخر كأنه خوط مريج أي يعني أي سهم مختلط الأمر. وثبت عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير أنه قال مريج مختلف، والاختلاف والاختلاط بمعنى واحد، فإنه إذا وقع الاختلاف وقع الاختلاط.
ومن سورة النجم قوله تعالى والنجم إذا هوى والنجم واحد بمعنى الجمع، قال الشاعر فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والنجم إذا هوى أن النجم هنا واحد بمعنى الجمع، يعني أريد به اسم الجنس، فتقدير الآية والنجوم إذا هوت، والعرب تطلق الواحد وتريد به الجمع، ومنه قول الله تعالى كما تقدم والملك على أرجائها يعني الملائكة على أرجائها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجم في هذا المحل هو الثريا، فإن العرب تقول ارتفع النجم وسقط النجم تريد به الثريا دون سائر النجوم، والآية محتملة للمعنيين معا.
قوله تعالى فتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه في أنه رأى الله بقلبه أو أنه رأى من آيات ربه، وإن قيت بغير ألف فتمرونه أي فتجحدونه على ما يرى، ويقال مريت الرجل حقه إذا جحدته، قال الشاعر لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت فكم ما كان يمريك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تفسير قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى على القراءتين العشيتين المشهورتين بإثبات الألف وعدم إثباتها، فأما مع الإثبات في قوله تعالى أفتمارونه فالمعنى أفتجادلونه، وأما بدون ألف فمعناها أفتمرونه أي أفتجحدونه على ما رأى، وكلا المعنيين معروف في لسان العرب.
قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، قال الشاعر ضأجت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة، واستدل على ذلك بقول الشاعر ضأجت بنو أسد بحكمهم يعني جارت بنو أسد في حكمهم الذي حكموا. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى قسمة ضيزى قال جائرة.
قوله تعالى وأنتم سامدون غافلون لاهون عن الحق ويقال لاعبون، قال الشاعر ولا أيها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنى ولا أنت هالك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون أن معناها غافلون لاهون عن الحق ويقال لاعبون، كما قال الشاعر ألا أيها الإنسان إنك سامد يعني لاعب غافل. وأصل الصمود هو اللهو الموجب للغفلة، ومن هنا فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية وأنتم سامدون قال لاهون، كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسند حسن.
ومن سورة القمر قوله تعالى ويقولوا سحر مستمر قوي شديد غالب. قال الشاعر في ملوك الناس من أمثالها تبتري عود القوي المستمر. فقال مجاهد وقتادة ذاهب مضمحل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ويقول سحر مستمر أن معنى السحر المستمر يعني القوي الشديد الغالب. وذكر قولا ثانيا عن بعض السلف أن معنى مستمر يعني ذاهب مضمحل. والقول الأول أصح، فإن كلامهم في حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نسبته إلى السحر أنهم يعظمون مقامه وشأنه في السحر، فالأشبه أنهم كانوا يرمونه بسحر قوي شديد غالب، فحمل الآية على المعنى الأول أولى وأصح.
قوله تعالى خاشعة أبصارهم دليلة أبصار قوله تعالى خاشعة أبصارهم دليلة
خاشعا على القراءة فيها خاشعا خشعا أبصارهم
خاشعة
خاشعا خاشعا
قوله تعالى خاشعا أبصارهم دليلة أبصارهم. وقيل إن الأسماء إذا تأخرت عن فعلها كان لك فيها التوحيد والجمع والتأنيث، مثل قولك مررت برجال حسن وجوههم وحسنة وجوههم وحسان وجوههم. قال الشاعر وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى خاشعا أبصارهم على القراءة والقراءة الأخرى خشعا أبصارهم أنها دليلة أبصارهم، ثم ذكر أن الأسماء إذا تأخرت عن فعلها كان لك فيها التوحيد والجمع والتأنيث. ومعنى هذا أن الصفة إذا تقدمت على موصوفها جاز حينئذ الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، فتقدير الآية أبصارهم خشع، ولكن قدمت الصفة على الموصوف فساغ حينئذ أن يقال خاشعا أبصارهم وخشعا أبصارهم كما مثل المصنف رحمه الله تعالى.
قوله تعالى في ضلال وسرور في خطأ بين في الدنيا وسرور أي تعب وعناء تقال ناقة مسعورة كأنها مجنونة. قال الشاعر تخال بها سعرا إذا العيس هزها لميل والتوضيع من تخال بها سعرا إذا العيس هزها ذميل وتوضيع من السير متعب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى في ضلال وسعر أن الضلال هو الخطأ البين في الدنيا، والسعر هو التعب والعناء، وقيل السعر هو الجنون، ومنه ناقة مسعورة يعني مجنونة. وأورد عليها المصنف شاهدا تخال بها سعرا يعني جنونا.
ومن سورة الرحمن قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان الحبوب كلها ذو الورق والريحان وما يشم ويقال الريحان الرزق عن ابن عباس ومجاهد. قال الشاعر سلام الإله وريحانه وجنته وسماء درر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان، فذكر أن الحب كله ذو الورق، وقد سبقه بذكر هذه الكلية مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح، قال العصف الورق من كل شيء. أما الريحان فاختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها ما ذكر المصنف أن الريحان هو ما يشم، وقيل الريحان الرزق، وقيل أيضا الريحان التين كما ثبت هذا عن ابن عباس رحمه الله تعالى. وأصح هذه الأقوال أن الريحان هو ما أنبتته الأرض مما يشم، ودل على ذلك سياق الآية، فإن سياق الآية في النباتات، فالأولى حمل معنى هذه اللفظة على ما يوافق سياقها. وهذا من مآخذ أهل العلم في التفسير أنهم ينظرون إلى أليق معاني الكلمة في السياق القرآني فيجعلون معنى اللفظ في القرآن باعتبار سياقه.
قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من المالح دون العذب ذكر الواحد بلفظ التثنية. قال الشاعر حمامة بطن الواديين ترنمي سقيت من الغر الغوادي مطيرها يريد واديا وقيل إن كلا البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال مجاهد يخرج من ماء السماء والبحر إذا اختلطا معا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفعل أضيف في هذه الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إلى البحرين جميعا المالح والعذب، مع كون اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح فقط، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها كما تقدم: إن الزران يا ابن عفان أن زجر، فكان الزاجر واحدا، ولهذا نظائر في القرآن الكريم.
قوله تعالى: كل من عليها فان، عليها على وجه الأرض كناية من غير أن يسبق ذكره، كقول القائل: إذا نهي السفيه جرى إليه، وخالف والسفيه إلى خلاف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: كل من عليها فان، أن عليها على وجه الأرض، مع أنه لم يسبق ذكر لها. ومن سنن العرب في كلامها أن الشيء إذا كان معلوما غير مجهول، ظاهرا غير خاف، تركت ذكره، ومنه هذه الآية. فإن قول الله عز وجل: كل من عليها فان، يعلم كل سامع له أن المقصود بعليها وجه الأرض.
قوله: ومن سورة الواقعة قوله تعالى: فسلام لك، أي سلامة، والسلام والسلامة واحد. قال الشاعر: نحيي بالسلامة أم بكر، وهل لك بعد رهطك من سلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فسلام لك، أن سلام هنا بمعنى سلامة، فالسلام والسلام يجيئان في لسان العرب بمعنى واحد، وشاهده هذا البيت الذي جمع بينهما في قوله تعالى: نحيي بالسلامة أم بكر، وهل لك بعد رهطك من سلام.
ومن سورة الحديد قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي يفعل فعلا حسنا، وتقول العرب: قد أحسنت قرضي، أي أحسنت إلي. قال الشاعر: فإذا جوزيت قرضا فأجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني أن يفعل فعلا حسنا. وأصل القرض ما يتعاطاه الناس بينهم على وجه الإحسان، وقد يطلق على وجه السوء أيضا فيقال قرض سيء. وليس المراد من هذه الآية افتقار الله سبحانه وتعالى إلى الفعل الحسن، وإنما حث الله عز وجل بهذا لأنه هو الذي يجزي بجزائه الأحسن.
قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا وانظرونا، من قول: إن نظرت الرجل أي انتظرته أنظره نظرا، وأنشد: لم يزل ناظرا لرسبك حتى نفد الزاد واستطاب إيابا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أن معنى انظرونا أي انتظرونا، فالمنافقون يسألون أهل الإيمان أي ينتظرونهم، أي ينتظروهم ليأخذوا من أنوارهم ويستهدوا بها. والعرب تقول: نظرت الرجل، يعني انتظرته، كما قال الشاعر: لم يزل ناظرا لرفتك، يعني منتظرا لرفتك.
قوله تعالى: هي مولاكم، أي أولى بكم، وأنشدوا قول لبيد: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: هي مولاكم، أي أولى بكم، وهذا هو تفسير الآية في لسان العرب، وشاهده قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: فغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، يعني أنه أولى بها.
ومن سورة المجادلة قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب واستولى. وأنشدوا قول حسان: استحوذ الجبت عليكم أنكم معشر أهل فسوق وبطر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب واستولى، وفي ذلك قول حسان: استحوذ الجبت عليكم، يعني غلب الشيطان عليكم واستولى عليكم، وهذا معنى تعرفه العرب في لسانها.
ومن سورة القلم قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال ابن قتيبة: يكشف عن شدة من الأمر. قال الشاعر: في سنة قد كشفت في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبر اللحم عن
تبر اللحم
حمراء تبر اللحم عن عراقها عن عراقها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أن تفسيرها يوم يكشف عن شدة من الأمر، والعرب تقول كشف عن الساق تريد به الأمر الشديد، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، وهذا موجود كثيرا في أشعارهم، وقد جاء هذا بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم يكشف عن ساق قال الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وهذا تفسير الآية باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار ما دل عليه الشرع فقد ثبت في الصحيح تفسير الساق هنا بساق الرب سبحانه وتعالى، يكون معنى الآية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف الله عن ساقه، وإنما طير إلى هذا المعنى لصحة الحديث، ولو لم يصح الحديث لكان هذا المعنى اللغوي الذي ذكره أهل العلم بالتفسير ذكره جماعة من أهل العلم بالتفسير صحيحا، وهو صحيح على كل حال، فإن الله عز وجل إذا كشف عن ساقه تكون الشدة قد وقعت في ذلك اليوم. والحاصل أن تعرف أن كلمة ساق في الآية باعتبار وضعها القرآني ليست دالة على الصفة، لكن لما جاء الحديث النبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح علم أن معنى عن ساق يعني عن ساق الرب سبحانه وتعالى، والساق من جملة صفات الرب التي يثبتها أهل السنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل.
ومن سورة الحاقة قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، قال مقاتل لانتقمنا منه بالحق، وقال الكلبي لأخذناه بالقوة والقدرة، واستدلوا بقول الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى لأخذنا منه باليمين أن اليمين هي القوة والقدرة انتقاما منه بالحق، والعرب تعرف هذا في لسانها، لكن هذا المعنى غير مراد، بل المراد في هذه الآية لأخذنا منه باليمين المراد به صفة الرب سبحانه وتعالى، أن لأخذه الله بيده اليمنى، والله عز وجل له يد اليمنى كما قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فاليمين هنا أيضا صفة الرب سبحانه وتعالى.
ومن سورة المعارج قوله تعالى عزين جماعات في تفرقة واحدها عزة، قال الشاعر جماعات في تفرقة واحدها عزة، قال الشاعر وخليفة الرحمن إن ناشرتي أمسى سرت خليفة الرحمن
خليفة ولا خليفة منادى منادى مضاف يكون منصوبا
أخليفة الرحمن إن عشيرتي أنت سرتهم عزين فلولا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى عزين أن معنى عزين جماعات في تفرقة، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين.
ومن سورة نوح قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، مصدر جاء على خلاف صدره، قال الشاعر وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أن المصدر هنا وهو نبات جاء على خلاف صدره يعني على فعله الذي جاء في الصدر وهو أنبتكم، فحق الآية أن تكون والله أنبتكم من الأرض إنباتا، وهذا كثير في القرآن الكريم كما تقدم في قوله تعالى إذا تداينتم بدين أصلها بتداين لأن إذا تداينتم يكون مصدرها تداين، لكن العرب توسع هذا في لغتها فتجيء بالفعل على وجه وتجيء بالمصدر على وجه آخر كما تقول قعدت جلوسا.
قوله تعالى: وقد خلقكم أطوارا، أي حولكم حالا بعد حال نطفة وعلقة ومضغة، عن ابن عباس ومجاهد. ويقال أطوارا صبيانا وشبابا ثم شيوخا. قال الشاعر: فإن قام فقد طالت جهالته، والمرء يخلق طورا بعد أطوار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وقد خلقكم أطوارا، أن معناها حولكم حالا بعد حال، إما بالتحويل من نطفة إلى علقة إلى مضغة، أو ما ذكر عن بعض أهل العلم من تدريج مراحل العمر من الصبا إلى الشباب إلى الشيخوخة والكبر، فكل ذلك سائغ صحيح، فإن هذه أطوار يحول فيها الإنسان من حال إلى حال.
ومن سورة الجن قوله تعالى: كنا طرائق قددا. قال ابن عباس ومجاهد: طرائق مختلفة ومذاهب متفرقة، مسلم وكافر وصالح وطالح. وأصل القد الشق والتفرق. قال الشاعر: ولقد قلت وزيد خاسر، يوم ولت خيل عمرو قددا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: كنا طرائق قددا، ما جاء عن ابن عباس ومجاهد، طرائق مختلفة. وهذا الاختلاف تارة يكون بتفرق الأهواء، وتارة يكون بالكفر والإيمان، وهذا المعنى ثابت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. فالمقصود بقوله تعالى طرائق قددا إثبات الاختلاف، كما قال ابن عباس ومجاهد طرائق مختلفة. وأصل القد الشق والتفرق في لسان العرب.
ومن سورة المدثر قوله تعالى: وثيابك فطهر، وقيل خلقك فحسن، وقيل ثيابك فقصر. وقد يكنى بالثوب عن القلب والنفس والخلق، أما القلب فدليله قول امرئ القيس: فإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي عن ثيابك تنسل. فسلي ثيابي عن ثيابك تنسلي. عن ثيابك تنسلي. وأما النفس فقول الشاعر: رموها بأثياب خفاف، فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرى. وأما الخلق فقول الشاعر: لها شبها إلا النعام المنفرى. وأما الخلق فقول الشاعر: ويحيى لا يلام بسوء خلق، فيحيى طاهر الأثواب حر. الأثواب الأخلاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر. وأحسن من هذه الأقوال التي ذكرها في الثوب، وأنه القلب أو النفس أو الخلق، أن المقصود بذلك الأعمال، طهرها من المعاصي، كما رواه ابن جرير بسند حسن عن قتادة. وإنما كان هذا المعنى أليق، لأنه المناسب للسياق القرآني، ومن مآخر التفسير التي يرجح بها ملاحظة السياق القرآني.
قوله تعالى: ثم يطمع أن نزيد. ثم للتعجب مثل قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وللعطف نحو قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبمعنى جمع مثل قوله: ثم كان من الذين آمنوا، وبمعنى قبل مثل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وأنشد الفراء: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم ساد قبل ذلك جده. وبمعنى الابتداء مثل قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد، أن ثم هنا جاءت للتعجب، وليس المقصود خروجها من معنى العطف، ولكن المراد التنبيه إلى أن النكتة في العدول عن العطف بالواو بعد أن تتابع في الآيات إلى العطف بثم على إرادة التعجب، كما قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا تقديرها: ويطمع أن أزيد. لكن لتحقيق معنى التعجب جاء بثم لتغاير العطف بالواو، فقال الله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد.
قوله تعالى: فرت من قسورة. قال ابن عباس: من ذكر الإنسان وصوتهم. وقال عكرمة: من ظلمة الليل. وأكثرهم أنه الأسد. وقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. مرغام آجى من شديد قسورة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فرت من قسورة، أن ابن عباس كان يقول: من ركض الإنسان وصوتهم. وقال عكرمة: من ظلمة الليل. وقال أكثر أهل العلم أنه الأسد. وقال مجاهد: إنهم الرماة. وكل هذه المعاني معاني صحيحة، وأكثر ما يطلق القسورة في لسان العرب على الأسد، ويمكن أن يكون من قبيل المشترك اللفظي الذي يقع على هذه المعاني، فتفسر الآية بها لصحة المعنى في كل.
ومن سورة المرسلات قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا تكسفهم وتضمهم، ويقال أوعية وموضع قرار الخلق. وقال المسيب: كنا وسترا، وأصله الضم. قال أبو دؤيب وموقع.
قال ابن من؟
قال المسيب.
بكم المسيب ولا ابن؟
أبو دؤيب.
قبله.
وقال المسيب: كنا وسترا.
ابن المسيب. كنا وسترا.
كنا وسترا وأصله الضم.
المسيب ولا المسيب؟ المسيب. لا، مسيب بالفتح. ولم يصح أنه كان يقول: سيب الله من سيبني، والمعروف أنه بالفتح.
قال أبو دؤيب: وموقعها ضخم إذا هي أرسلت، وإن كفتت كانت لطيفا كفاتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أن معناها تكفتهم وتضمهم. وأصل الكفت هو الضم والستر، فالأرض تكفت الناس إذا صاروا إليها ودفنوا فيها.
ومن سورة عما قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات من السحاب، عن ابن مسعود والضحاك وعن الحسين وجماعة أنها السماوات. فأصل ذلك كله من العصر، وهذه الأشياء كلها تعصر أي تقطر. تقول العرب للجارية إذا دنت من الحيض أعصرت. قال أبو النجم: قد أعصرت، أو قد دنا إعصارها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنها السحاب. وثبت ذلك عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير. وسمي السحاب بذلك لأنه يقطر ماء، وكل ما يقطر فإنه يطلق عليه اسم العصر.
قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي نوما، وأنشدوا في ذلك: بردت مراشبها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد. يعني النوم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، في حق أهل النار أن البرد بمعنى النوم، فأهل النار لا ينامون ولا ينالون شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات.
قوله تعالى: وكأسا دهاقا، ملأ مسرعة متتابعة. قال الشاعر: أتانا عامر يرجو ثوابا فأسرعنا له كأسا دهاقا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وكأسا دهاقا، أن الكأس وصفت بكونها دهاقا، والدهاق هي الملأ المسرعة المتتابعة. وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره. ومن كليات التفسير التي نص عليها جماعة من أهل العلم كابن فارس في أفراد القرآن، والسيوطي في معترك القرآن، معترك الأقران في إعجاز القرآن، أن الكأس إذا أطلقت في القرآن الكريم فالمراد بها الخمر، فالمعنى كأس مملوءة خمرا.
ومن سورة الناجيات قوله تعالى إنا لمردودون في الحافرة. قال ابن عباس في الحياة الثانية ويقال الحافرة أول حال الرجل من شبابه وصباه. قال الشاعر أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أئنا لمردودون في الحافرة عن الحافرة كما جاء عن ابن عباس الحياة الثانية, يعني التي تكون بعد الموت, فيعاد الإنسان إلى ما سلف من حاله, وإعادته إلى من سلف بحاله تشبه كأنه ابتدأ حاله من جديد, صغيرا فشابا فكبيرا.
ومن سورة عبس قوله تعالى فأنت له تصدى. والتصدي التعريض لأحد ليراك من المصادة وهي المعارض. قال الشاعر تصدى لها والدجى قد عكف خيال هذه إليه الشعف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فأنت له تصدى أن المقصود بالتصدي التعرض, كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لدعوة من استغنى.
ومن سورة الانشقاق قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال الشاعر إني من قد حلبت الدهر أشطره فساقني طبق منه إلى طبق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال, وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال في هذه الآية حالا بعد حال.
ومن سورة الضحى قوله تعالى والليل إذا سجى أظلم وسكن. قال الشاعر يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملائن
مثل ملأ النساج.
وأنشدوا قول علي رضي الله عنه في معنى أظلم أنا ابن عم الليل وابن خاله ماذا يريني الليل من أهواله إذا سجى دخلت في سرباله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى والليل إذا سجى يعني أظلم وسكن, وأصل التسجية هي التغطية, وتكون تغطيته بالظلام, وإذا جاء ظلام الليل لزم منه السكون, فمعنى الظلام مضمن معنى السكون.
ومن سورة التين قوله تعالى أجر غير ممنون غير منقوص ولا مقطوع. قال الشاعر يا عين جودي بدمع غير ممنون فإن إهراق دمع منك يشفيني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أجر غير ممنون يعني غير منقوص ولا مقطوع, فغير ممنون في كلام الله عز وجل إذا جاءت, فالمراد أن الأجر كامل لا نقص فيه ولا قطع له.
ومن سورة العلق قوله تعالى لنسفعا بالناصية. السفع هو الحد والأخذ والجذب. قوم إذا سمعوا الصراخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. ولنسبعن بالنون ولكن كتبت بالألف لأن العرب تنصب الفعل المضارع على نية النون. قال الشاعر فمهما تشأ فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لنسفعا بالناصية أن السفع هو الأخذ بشدة والناصية هي مقدم الرأس, ثم بين وجه كتابة نسفعا بالألف مع كونها في الأصل بالنون لأنها نون توكيد خفيفة, ونون التوكيد الخفيفة تكتب عند العرب على هيئة التنوين, فهذا وجه هذا الموضع في كتابة النون على وجه التنوين لأنها نون توكيد خفيفة.
ومن سورة العاديات قوله تعالى فالمغيرات صبحا قيل المغيرات المسرعات. قال الشاعر فعد طلابها وتعد عنها بحرف قد تغير إذا تبوع أيترك وتعدى أي تجاوز الحرف للناقة
والحرف للناقة الضامرة
عندنا شك
اترك وتعد أي تجاوز, لأن هذا معنى الترك والتعدي الذي هو التجاوز, ثم الحرف اسم للناقة الضامرة أي تجاوز، والحرف للناقة الضامرة
أي تجاوز والحرف للناقة الضامرة تبوع تثب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فالمغيرات صبحا أن المغيرات هي المسرعات، والمراد بها الخيل، كما صح ذلك عن مجاهد فيما رواه ابن جرير في تفسيره، فهي تغير في أول النهار.
ومن سورة القارعة قوله تعالى القارعة ما القارعة، القارعة رفع بالابتداء وخبره ما القارعة، فقال المبرد فيه إضمار أي أتتكم القارعة، وقال سبويه رفع على التحذير وقال الأسد الأسد أي أتاك الأسد، لتزيرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى القارعة ما القارعة، وجه رفع القارعة بأوله أنها مرفوعة على الابتداء، وذكر عن بعض أهل العلم أنها مرفوعة على الإضمار أي أتتكم القارعة أو على إرادة التحذير، والأصل في كلام العرب كما ذكر الفراء أن التحذير يكون بالنصب، فتقول الأسد الأسد يعني احذر الأسد، وقد ترفع العرب وتريد التحذير كما ذكره سيبويه في هذا الموضع، وعليه الشاهد لجديرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح، فإن المرفوع هنا فيه معنى التحذير.
ومن سورة الفيل قوله تعالى طيرا أبابيل، قيل هي جماعات في تفرقة واحدها إبول مثل سنور وسنانير، وقيل إبيل وأبابيل مثل سكين وسكاكين، وقيل إنه لواحد له، وقيل واحدها إبالة، وقيل في الأبابيل إنها أفواج يتبع بعضها بعضا، قال امرئ القيس تراهم إلى الداعي سراعا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مستجر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى طيرا أبابيل أنها الجماعات المتفرقة، وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير ابن جرير بسند حسن أنه قال يتبع بعضها بعضا، وعن ابن مسعود قال فرق يعني متفرقة جاءت على هيئة جماعات متتابعة.
سورة الكافرون، قيل إن التكرار في سورة الكافرون للتوكيد على مذهب العرب أنهم يكررون الكلام للتوكيد، كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، قال الشاعر يا علقمة يا علقمة يا علقمة خيرتني من كلها وأكرمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النكتة في التكرار في سورة الكافرون، فذكر أن المراد بالتكرار التوكيد، والعرب قد تكرر الكلام لأجل توكيده كآخر سورة الانفطار في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فكرر لأجل تأكيد معناه تعظيم شأنه، ومنه قول الشاعر يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم كلها وأكرمه.
ومن سورة الإخلاص قوله تعالى قل هو الله أحد، أحد كان في الأصل وحد قلب في الواو همزة، قال الشاعر كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد
وحد
بذي الجليل على مستأنس وحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد أن أحد أصلها في لسان العرب وحد بتحريك الواو والحاء، ثم قلبت الواو همزة فصارت أحد، ومنه قول الشاعر على مستأنس وحدي، فهو بتحريك الحال الدالة على الأصل، ومعنى أحد يعني المنفرد.
قوله تعالى الله الصمد، الصمد السيد الذي ينتهي إليه السؤدد، قال الشاعر علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد، قال علي رضي الله عنه الصمد الذي لم يوصف بالتغاير، وقال الحسن وقتادة الصمد الباقي بعد فناء خلقه. تمت الأشعار والشواهد في التفسير الموضح للحداد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى الله الصمد أن الصمد هو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد، وقد ثبت هذا عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير، وما ذكره السلف رحمهم الله تعالى من معان أخرى كقولهم الصمد الذي لم يوصف بالتغاير، أو الصمد الباقي بعد فناء خلقه، أو الصمد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، كلها تعود إلى هذا المعنى، فإنه لما كمل سبحانه وتعالى ساد فصار صمدا واحتاج إليه الناس فرفعوا إليه حاجاتهم. وبهذا ينتهي التقرير على كتاب الموضح في التفسير، وهو من أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في ابتداء أخذه لعلم التفسير، لأنه زينه ببيان أثر لسان العرب في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي على طالب العلم أن يحرص على تحفظ شواهد هذا الكتاب لما فيها من النفع العظيم في فهم كتاب الله عز وجل، بل يستفيد منها طالب العلم إذا توسعت مداركه في لسان العرب، فيستفيد من الشاهد الواحد عدة شواهد على أبواب من اللغة، كما مر معنا في آخر شطر أن قال الشاعر خذها حذيف فأنت السيد البطل، فهذا الشاهد يستفاد منه أيضا، يستشهد منه حذف أداة النداء، وهذا وقع في القرآن الكريم يوسف أعرض عن هذا، فأصلها يا يوسف أعرض عن هذا، ويستفاد منه أيضا الترخيم في قوله حذيف، كما قال ابن مالك ترخيما احذف آخر المنادى فيسعى في من دعا سعادة إلى آخر الباب المعروف في كتب النحو، فينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظ هذه الشواهد وتكرارها لما فيها من الفائدة في الوقوف على معاني لسان العرب، ويثمر ذلك الإحاطة بشيء كثير من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه إليه في هذا الباب للفائدة أن هذا الكتاب يحسن مدخلا في ذلك، ثم من أراد التوسع فإنه ينبغي أن لا يعدل عن تفسير القرطبي، فإن تفسير القرطبي هو أحسن كتب التفسير ذكرا للشواهد اللغوية في لسان العرب، سواء ما تعلق باللغة خاصة وهو أكثره، أو ما كان في النحو والصرف أو توجيه القراءات أو وجوه البلاغة، وكل من نبغ من أهل العلم بالتفسير اعتمادا على شواهد اللغة فإنما ينزع من تفسير القرطبي، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإن عامة ما يذكره من الشواهد لا يكاد يخرج عن تفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وقد أفرد بعض المعاصرين هذه الشواهد بكتاب اسمه شواهد القرطبي في تفسير القرآن الكريم، مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب حسن ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم. أحد عنده سؤال؟ يسأل الأخ سامر عن قول الله عز وجل وأنتم سامدون، ألم تأتي في لغة الحمير بمعنى الغناء؟ نقول بلى، جاءت كذلك في لسان حمير، ولكن هذا المعنى وهو الغناء راجع إلى المعنى العام الذي ذكره ابن عباس وهو اللهو، فمن جملة اللهو المورث للغفلة الغناء، فتفسيرها بالغناء هو تفسير ببعض المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها. السؤال الثاني. يقول الأخ إن تفسير القرآن الكريم باللغة مرتبة متأخرة عن تفسير القرآن بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة وإجماع أهل العلم وغير ذلك من مدارك التفسير، فهل هذا التفسير اعتمد على لسان العرب؟ نقول نعم، إن هذا المفسر وهو أبو النصر السمرقندي الحدادي اعتمد كثيرا في كتابه هذا على لسان العرب، لكنه لم يخله من كلام السلف رحمهم الله تعالى، فإنه فسر جملة من الآيات بنقل كلام السلف رحمهم الله تعالى فيها. لكن مما ينبغي أن ينبه إليه أن كثيرا من المتكلمين في تفسير القرآن الكريم يتركون كلام الصحابة والتابعين في تفسيرهم القرآن باللغة، ويعدلون عنه إلى المعاجم التي صنفها المتأخرون، وهذا من الغلط البين. بل ما ثبت عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن باللغة هو أولى من أن يذكره الخليل بن أحمد في العين، أو ابن فارس في مجمل اللغة، أو في الصاحب، أو في غيرها، كما تقدم معنا ما ثبت عن البراء بن عازب عند ابن جرير في تفسيره أنه فسر السري بالجدول والنهر الصغير. فتفسير هذه الآية بكلام البراء لأنه من أهل اللغة وممن شهد التنزيل وعرف التأويل كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، فهو أولى من تفسيره بكلام أهل اللغة الآخرين. ولذلك ينصح بكتاب التفسير الصحيح للشيخ حكمة بشير ياسين، لأنه اعتنى كثيرا ببيان الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية، سواء كان مأخذها لغوي لغويا أو غير لغوي، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وله مختصر في مطبوع في مجلد، لكن الأنفع هو الكبير. السؤال الأخير. يسأل الأخ يقول إنه سمع بعض أهل العلم بالتفسير يقول إن اللغة لا تستقل في بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نقول نعم، لا سيما مع فساد العقائد وكثرة الأهواء والبدع، فلا بد من النظر إلى تفسير كلام الله بكلامه أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابة والتابعين، كما تقدم معنا في قوله تعالى لأخذنا منه باليمين أن من أهل العلم من فسرها بالقوة والشدة، وأما أهل السنة فإنهم يفسرونها تبعا لأصلهم في إثبات الصفات أن المراد بذلك يمين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن اللغة لا تستقل بذاتها، لكن أيضا لا يستغنى عن اللغة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع الغلط في الشريعة من جهة العجمة في اللغة، كما ذكر ذلك الحسن البصري فقال إنما أتي القوم من العجمة، وبسط هذا المعنى الشاطبي في الموافقات. بقي مما ننبه إليه ختاما أن اختبار كتاب زبدة الأحكام